نعم الرجوع عطس القلوب تعطشت لسماع صوتك والخشوع.
فإنني أتمنى أن أموت واقفا
غرس المحبة
وأن أناضل عن ديني
فالقلب زاد ضياء
إلى آخر لحظة.
حدث حديث أئمة غرسوا المحبة في الضلوع فالقلب زاد ضياؤه وترقرقت منا الدموع.
شعرت في هذه المدة التي مضت أنني بدون الدعوة لا أساوي شيئا، فأردت أن أستمتع بالحياة مرة أخرى. جئت إلى هذا المكان لكي أقول كلاما أثبت به نفسي أولا، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة، ما دام معنا إيمان راسخ.
رغم التألم سيدي لا يعرف الليث الخضوع. عد يا إمام، عد يا إمام محمد، نعم الرجوع فالقلوب لسماع صوتك والخشوع. عد يا إماما للحديث براحة، نعم الرجوع عطس القلوب.
عالم جليل، لطالما رأينا في وجهه المشرق ملامح المحدثين من سلفنا الصالح، فاطمأنت قلوبنا لحراسة الدين وحماية السنة ومقاومة البدعة. نسأل الله أن يعود لدعوته ومحبيه بالشفاء العاجل. فضيلة العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة ما عندناش فقرات النهاردة، ولا تنشنة ولا شد ولا عصبية. نحن الآن نسعد بلقاء فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية ونفع المسلمين بدعوته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. نورت حضرتك قناة الناس الدنيا كلها.
الله يبارك،
ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. شيخنا الحقيقة يمكن حضرتك الفترة السابقة يعني لم تكن منقطعا بالكلية عن الفضائيات، يعني احنا عملنا أندى العالمين والناس الحمد لله أثنت عليه خيرا، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتك يوم أن تلقى الله بعد عمر مديد بالصحة والعافية والطاعة. إنما لقاء النهاردة بالنسبة للناس له مذاق مختلف، وخصوصا أنه قد أتت حملة شرسة على سيد الخلق صلى الله عليه وآله. معظم الناس شايف أن الهجوم على النبي يصير دائما منقطعا متصلا، يهدوا شوية ويرجعوا، يتواصلوا ويرجعوا شوية وهكذا. قاعدة النصرة اللي حضرتك يعني عنونت بها هذا اللقاء في قول ربنا إنا كفيناك المستهزئين، يمكن في ظلال هذه الآية عايز أقف مع حضرتك على مفهوم النصرة الحقيقية، ما هي وكيف تكون في ظل هذا الواقع المعاصر اللي بنحياه من خلال الفضائيات والتويتر والفيسبوك وهجمات شرسة من هنا ومن هناك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النصرة لا يكون إلا عن طريق الحب، يعني هذه الهجمة أو الهجمات من أيام الدنمارك، وكل شوية يطلع واحد يسب ويشتم والكلام ده
ويرسم
أو يرسم، دي الحقيقة لها ظاهرة إيجابية عند المسلمين، وهي إن العوام كلهم بيهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانوا مخالفين له في الحياة في السمت. يعني أنا أذكر أيام الدنمارك والرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، طلع بنات لابسين تشيرتات كدين عليها نحن فداؤك يا رسول الله، ونص بطنهم باينة سرتهم والكلام ده. فأنا ما فهمش يعني واحدة زي دي يعني طلع بشعرها وبهذه الصورة تقول نحن فداؤك يا رسول الله. المعنى ده مش موجود مع أي نبي آخر، يعني يمكن عيسى عليه السلام بيسب في البلاد الغرب والكلام ده، ولا تجد أحد ينتصر لعيسى عليه السلام. يعني إحنا ممكن ننتصر له باعتباره أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى أكثر من الذين يعني يدينون بدينه. فأنا عايز أقول كثير من الناس الذين أسلموا، وأنا أعرف يعني أخبارهم، كانوا يسألوا لماذا إذا سب محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا بتهيج؟ طب ما في أنبياء آخرون يسبون تماما ولا أحد بيهيج ولا أحد بيتكلم، وكأن لا أحد يدين بدين هذا النبي الذي يسب. شمعنا هذا النبي فقط وحده دون سائر الأنبياء؟ حتى لو طلع ناس سبوا إبراهيم عليه السلام، ما تلاقيش برضو الهيصة واللي بتحصل والكلام ده هوت، ومسيرات
والغضب والغضب
الشديد اللي
بلغ أشده في الأحداث الأخيرة
بالضبط.
نعم.
فده يعني في يعني بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. يعني لا بد تحصل ظاهرة معينة يظهر بها دين النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني في ناس بيطلعوا يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جيدا لبني جلدتهم، احنا مش محتاجين الغرب يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام اطلاقا، ولا محتاجين دول. يعني اللي كان نشر مثلا كتاب العظماء وما اعظمهم محمد رسول الله فرحانين بالكتاب ده، الكتاب ده ما فيش فيه حاجه. يعني كونه وضع النبي صلى الله عليه وسلم على القمه هو موضوع على القمه طبيعي، لكن كونه يضع عيسى بن مريم رقم 50 مثلا
هذا لا يرضينا.
نعم. طبعا لا يرضينا نحن بلا شك. يعني فنحن لا نحتاج الى شهاده غيرنا، لكن الذي نحتاج فعلا ان نشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم شهادة واقعية عملية على أرض الواقع. يعني أكثر أو أكبر يعني مكافأة لهذه الأمة بالمحن المتتالية في سب النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نلزم سنته، والكلام اللي الصحيح الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نترجمه. الحديث الجميل الرائع اللي هو أعتقد أنه كما هز مشاعري بقوة وكلما ذكرته يعني أشعر بخفقان قلبي، وأعتقد أنه يؤثر أيضا في كثير ممن يسمعونه، قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين، ويمكن لفظ مسلم يعني أوضح شوية: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. يعني غلاوة النبي، اللي عايز يعرف غلاوة النبي الحقيقية يترجم هذا الحديث: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. يعني لو كان هو مليونير، لو كان رجل عنده ملايين أو مليارات أو إلى آخره الكلام ده، وعنده أولاد وعنده، وقيل له نعمل معك مقايضة، تحب تشوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة صفحة وجهي مرة وتدفع الملايين بتاعتك دي كلها؟ يقول نعم. ده يبقى أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن رؤية صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تسوي المليارات دي كلها؟ الأمر الصحابة دول يطلعوا إيه بقى؟ جماعة شوية اللي طالعين ما ينسبوا الصحابة ويتنقصون منهم، اللي كانوا معاه ليل نهار وبعدين وزكاهم وربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم وأنزل فيهم آيات والكلام ده. فمجرد نظرة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تساوي هذا الكم. هو ده الثمن اللي ممكن يترجم به يعني
حب النبي
عليه الصلاة والسلام. فنحن نستثمر مثل هذه الأحداث في
إذاعة هذه المحبة وبيانها وبيان قدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في كثير من الناس يقدرون النبي عليه الصلاة والسلام تقديرا نظريا، يعني مثلا الجماعة اللي بيطلعوا في الموالد ياخدوا الدف طبلة والرايات وبتاع الكلام ده، مع أن الدف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن الدف من جملة الموسيقى. في بعض الناس متخيلين أن الدف ليس من الموسيقى، الموسيقى لابد يكون مزمار وكردون وعود وبتاع الكلام ده، الكلام ده مش صحيح، بالعكس ده الطبلة هي أهم حاجة في الموسيقى، لأن كل الآلات بتضبط إيقاع على الطبلة، تاخد بالك ازاي؟ فالدف ده هو أصل الموسيقى كلها، ولو شفت أي موسيقى بدون طبلة ملهاش معنى، الطبلة بتوزن حتى الريتم كله يعني. فأنا عايز أقول الدف ده النبي صلى الله عليه وسلم ما أباحه إلا في مواضع معينة، يعني مثلا بنت صغيرة في أيام عيد، مثلا في فرح بتاع الكلام ده، لكن غير كده هو محرم بنص الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله معلقا، وهو موصول من جهات أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف
والقينة. نعم.
فأنا لما أجي ألاقي واحد عايز يعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيوم يأخذ طبلة ويرفع رأي وعد يطبل بحبك رسول الله مش عارفين كم ده، كل ده كلام فارغ يعني لا يثبت على ساق المحبة. لكن هذا الإنسان يمكن يعني زي ما أقول إن هو في يوم من الأيام إذا فتح قلبه إلى الكلام الصحيح يعني يمكن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، زي البنت اللي عملت شرط
وتكتب عليه إلا رسول الله،
وتكتب مثلا إلا رسول الله أو نحن فداؤك رسول الله، العاطفة دي طالما تفجرت من الممكن جدا أن قلبها يسع هذا اللون من المحبة. فأنا عايز أقول الأكبر مكسب لنا الحقيقة،
إيه الفرق يا شيخنا بين العاطفة الجياشة اللي بتحصل دي حتى من العاصين أو المبتعدين عن منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبين اللي حبهم راسخ؟ يعني هل مثلا ممكن حد يجي يقول يا جماعة أنتوا حتى مسألة حب رسول الله اللي جوايا بفطرتي لما أجي أعبر عنها مثلا هتعودوا حتى دي ترفضوها مني أو مش عايزين نعملها أو هتبكتوني عليها أو هتحسسوني أن أنا ماليش علاقة بالنبي ده خالص؟
والله شوف إحنا عندنا آية أنا أعتقد أنها صفعة على وجه كل داعي، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أنا بعتقد هذه صفعة على وجه كل من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة هي الاتباع، هي دي معنى الآية، محبة اتباع، اتباع يساوي محبة.
نعم.
واخد بالك؟ وبعدين وفي كمان معنى لابد أن أبرزه، لأن حصل نوع من الاختلاط في فهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيتصور إن أنا لما أحب ابني قوي أو أحب مثلا زوجتي أو أحب المال أو الكلام ده قدح في محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إليك من ولدك. هؤلاء لا يفرقون بين المحبة الفطرية ومحبة الاتباع. وده أنا تلقيت يعني كثير من المكالمات فيها نفس المشكلة برضو، بسبب أن في بعض الناس ما بيضبطش في كلامه التفريق بين المحبة الشرعية والمحبة الجبلية.
نعم.
المحبة الجبلية ما لم تؤدي إلى معصية لا إشكال فيها، يعني كوني أحب مثلا ابني جدا محبة عشق أو أحب امرأتي محبة عشق أو يحصل العكس أو الكلام ده، ده ليس فيه إطلاقا أي مشكلة ما لم أتخطى حدود الله سبحانه وتعالى بهذه المحبة.
نعم.
يعني مثلا واحد له ابن، الابن الوحيد وعايز يترك له أموال ومش عارف ايه، ما طلعش الزكاة عشان يسيب للولد فلوس، ماشي،
هنا تخطى
تخطى، يبقى ده هذا لا يحل له، لكن أنا رجل قائم على حدود ربي لا أتخطاها، وفي نفس الوقت بحب ابني جدا جدا. يعني سفيان الثوري اللي احنا يعني بنضرب به المثل في المتأخرين يعني في الزهد والعبادة، قال له ابن اسمه محمد، فقالوا له يعني كيف كنت لما مات محمد؟ قال: بولت دما. فتخيل الإنسان عندما يبول دما على حزنا على وفاة ابنه ولم يقدح هذا، وحتى الفضائل ابن عياض اللي يعني دائما نذكر الفضائل وزهد الفضائل والكلام، كان له ابن اسمه علي، علي بن فضائل، كان أحد المتألهين يعني، وكان صغيرا، ويعني كانت أم علي معالي ابن الفضائل مش معالي التستاكل. دي كانت تقول للفضائل إذا أمنت في الصلاة ورأيت عليا لا تقرأ بآيات العذاب. ليه؟ لأن احنا كان بيضب ساكت يعني مثلا لما
اشترط عليه كده
كانت بتقول له كده ما تقرأش بآيات العذاب عشان الواد يكمل الصلاة. واخد بالك؟ ففي يوم الأيام دخل فضائل يصلي وبص في الصفوف ما لقاش حد. تمام؟ فدخل بقى إيه ياخد راحته بقى في الآيات والكلام، جاء علي بقى وهو بيصلي. تمام؟ لم يتحمل علي بن فضائل بن عياض الآيات اللي بيسمعها من والده فأغشي عليه، شالوه على البيت محمولا ما كملش الصلاة. هذا علي هذا مات في حياة أبيه، في حياة الفضائل. فحزن الفضيل جدا عليه وقال كان يعينني على الحزن. يعني يقول يعني أنا كنت أنا هو لما يعني بنقعد مع بعض كلانا يذكر كلا أحدنا بالله سبحانه وتعالى، فكان يعينني على الحزن وتفجع كثيرا لموت علي.
نعم.
دي محبة فطرية لا سيما إذا كان الولد مستقيما.
نعم.
يعني ساعات الأب والأم يدعو على الولد ان ربنا ياخده، ان ينزل تحت عربيه
وده منهي عنه،
يتقطع طبعا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا كما في صحيح مسلم، لا تدعوا على اولادكم ولا اموالكم ولا انفسكم ان تصادف يعني استجابه من الله او دعوه من الله فيستجابوا لكم يعني.
نعم.
فانا عايز اقول الولد لما يكون بار بيدخل قلب ابوه على طول، فاذا كان مع والده على المذهب، والده له مذهب ومشي مع والده على نفس المذهب، إذا كان رجلا تقيا زاهدا قائما محبا للعلم بتاع الكلام ده، وهو يكون معه على نفس بتاع، يزداد محبة عند والده، فممكن المحبة دي تبقى عالية قوي.
نعم.
دي اسمها محبة فطرية لا إشكال فيها،
لا يؤخذ المرء
لا يؤخذ المرء بها. نعم. إنما محبة الله ورسوله دي اسمها محبة الاتباع، كلها مشاكل مش كلها محبة. يعني أنا بحب ابني محبة فطرية ببقى نفسي أشوفه على طول خلاص، أما محبة الاتباع كلها مشاكل. يعني أريد أن أعفي لحياتي، تمام، أبوي يشتمي يطردني وأمي مش عارف تقول لي، وأنا في العمل أطرد وأرفد وأتشتت في البلد كلها، ومع ذلك أنا مصر على أن أعمل حاجة كده. إيه الحب اللي فيها دي؟ ما هو الحب؟ مثلا أقول كلمة حق عند سلطان جائر، أو أقول كلام الحق في أي مكان وأنا على المنابر أو غيره
في حياتك،
في حياتي مثلا. نعم. يتهددني المسؤولون بأن كما كان يحدث. نعم. في النظام السابق المساعدات المستمرة، وليه قلت وخليت وسويت والكلام ده، ممكن إنسان يسجن، ممكن يمنع إذا كان له مرتب له فلوس يمنع، هي دي المحبة. إذن محبة الله ورسوله مش هي المحبة واحد يقول لك أعشى النبي، أعشى النبي مثلا قاعد يحب كده،
ما تعنيش الطرف يا شيخ،
لا طبعا
يبقى مطرف قاعد بياكل وبيلغ وحب الرسول،
لا 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 لا, 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 لا. محبة الله ورسوله كلها عبارة عن سباحة ضد التيار.
محبة الله ورسوله
سباحة ضد التيار،
ضد التيار
طبعا. نعم. ضد التيار. هو بلال بن رباح رضي الله عنه لما يحطوه في رمضاء مكة وبعدين يحطوا الصخر عليه رمضاء مكة تشوي الجلود، الرمل ده مع تشوي الجلود، ويقول أحد الأحد، هي دي المحبة. إيه الحلو اللي فيها؟ يعني لما خباب بن الأرت كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، وبعدين قال عمر ما أحد أحق بهذا أن يكون أمير المؤمنين إلا بلال بن رباح. تمام؟ فخباب قال يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري، ظهره كله محروق محروق. فارتاع عمر لمنظر ظهره، تمام، قال له ايه اللي حصل ده؟ قال اخذوني فوضعوني على النار فما اطفأ النار الا ودك ظهري،
الشحم
بتاع. ايه المحبة اللي فيها؟ لما يأتي خباب بن الأرت للنبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة ويقول يا رسول الله الا تستنصر لنا، وكانوا قد لقوا من المشركين شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس وغضب، قال إن من كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويقسى من نصفين يعني.
نعم.
فما يرده ذلك عن دينه. عيد المحبة. إيه الجميل اللي فيها
في دلالته يعني؟ إيه يا شيخنا الغضب في هذا الموقف؟ يعني بعض الناس تقعد تقول مثلا كانوا يتفقعون من أشفخ الخلق عليه الصلاة والسلام، مثلا يدعي له يقول له أثبت، إنما لما يغضب النبي هل في دلالة لهذا الغضب؟
طبعا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عللها، قال ولكنكم تستعجلون. العجلة
عايز ربي يعني.
العجلة تفقد المرء الصبر. أنا مستعجل ما عنديش صبر إن أنا أقف. وذلك بعض الناس مثلا يقول لك إيه، أنا أريد أن أرى الدولة الإسلامية قبل أن أموت. مش لازم تشوف، المهم تستقيم، أمرت بشيء تفعله، أما مسألة ترى ولا لا ترى دي مش شغلك.
نعم.
متى يمكن لك ما هو شغلك. فالعجلة تفقد المرء الصبر، هي ده الإشكال. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنكم تستعجلون، ماشي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منهم، عذبوا عذابا أليما. السابقون من أتباع الأنبياء عذبوا أيضا عذابا شديدا وأشد من هذا، يمشط المرء ما بين لحمه وعظمه، يعني من الذي يتحمل هذا؟ ويسلخ ويسلخ حيا، وكانوا يتحملون مثل هذا.
والمنشار يوضع على رأسه فيقسم قسمين.
نعم، يعني يوضع زي
النشر ده بحد ذاته يعني،
فزي صاحب الأخدود.
نعم.
وغيره ممن هو مثله يعني في هذا البلاء. فكونوا خد علقة من المشركين ولا بتاع الكلام ده، إيه ما كيف يقاس هذا بما كان يحدث يعني السابقين؟
نعم.
كأنما يعني أراد أن يرفع من هممهم، لكنه خشي بسبب العجل أن يفقد المرء صبره.
نعم. طب شيخنا، يمكن حضرتك بتقول إنه محبة النبي مش طرف كما يظن كثير من الناس، يعني الكثير من الخلق، مش عايز أقولك يعني في قطاع كبير جدا موجود، مثلا قطاع اللي بيتحرك أحيانا في الموالد وبتبقى دي بالنسبة له هي المحبة بعينها، أو مسألة أنه يكتب بيت شعر للنبي عليه الصلاة والسلام فحد يغنيه له بيعتبر أن ده كده فرط المحبة ولا يقدم شيء. يعني هل المحبة دائما مرتبطة، عشان أعرف إذا كنت بحب النبي جدا، أو مقياس زي بتاع مرسي ميتر اللي عملوا له ده للرئيس، يعني هل المقياس اللي حطه عشان اعرف انا قد ايه بتعرض لازمات في اتباعي فتدل ذلك على شده محبات الرسول من عدمها؟
لا، مش لازم.
مش لازم،
مش لازم. لكن هو يعني المطلوب للاتباع في واحد معافى، ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقدر عليه ان يبتلى، معافى في حاله
ومتبع.
ومتبع بالضبط كده.
نعم،
بالضبط. فهو يعني تعظيم كلامي عليه الصلاه والسلام، يعني أنا أعرف أن مثلا بعض العلماء كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصفرش، وفي بعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى يرحم، زي أيوب السختياني
ده اللي قاعدين بيقولوا له يعني هون عليك يعني.
كان يبكي حتى يرحم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا يعني الإنسان لو كان صادق المحبة تكون بين جوانح المرء. أحيانا يعني الإنسان يشعر بها، بالذات لما يكون يعني هذا يعني تعرضت أنا له يعني أحيانا، بالذات لما أكون بحضر خطبة جمعة، بحضر درس والكلام ده، وكان لي مجموعة من الخطب اسمها شمائل النبي
صلى الله عليه وسلم،
و كنت حبيت وقتها ان انا يعني اصف النبي عليه الصلاه والسلام وصفا خلقيا، بحيث ان انت تتصوره، لان الانسان على حسب المعلومات ترى اللي عنده بيصور الشخصيه على حسب المعلومات اللي عنده. لو ما شوفوش خالص من خلال صوته ممكن ايه يقول لك ده يرسم الشخصيه بالضبط كده. وانا يعني بشوف الاحاديث التي تصف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اعتبار ان انا يعني انقي احاديث، ما بقولش احاديث ضعيفه مثلا الا احاديث ان اراه قويا غيري يراه ضعيفا.
نعم.
هذا فقط، لكن يكون حديث ضعيف متفق عليه عاده ما يفلتش مني يعني الا. نعم. القليل يعني. فكنت بحقق الاحاديث اللي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وخدته كده من شعر راسه الاخمص قدمه نازل من فوق لتحت، شعره صفته نازل على ودانه ولا لا، مغطي مثلا قفاه ولا لا، انزل على الجبهه بتاعته، على رموشه، على عينيه، على اهدابه، على مناخيره، على واخد بالك، على شاربه، على لحيته، وحته حته واخد بالك. وأنا بأجمع الأحاديث دي كلها سبحان الله يعني كان بينتابني شعور غريب جدا، وأحيانا كنت لا أملك نفسي من البكاء يعني وأنا عمال أحقق في الأحاديث، ورأيت يعني أن أكبر أو أكثر يعني خطب أنا تعبت فيها هي شمائل النبي عليه الصلاة والسلام.
ممكن نعملها في أندى العالمين بقى إن شاء الله في رمضان الجاي.
والله هو أندى العالمين على فكرة بتاعة السنة دي كنت ناوي إن أنا أعمل ديت.
نعم.
يعني أذكر يا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه.
اللهم صل وسلم.
عليه الصلاة والسلام. اللي هو إيه اللي هذا الوصف الدقيق يعني. لكن طبعا كانت الظروف العامة لا تتيح لي أن أنا أراجع أوراقي مرة أخرى وأجيب الأحاديث مرة أخرى وكذا، ففضلت أن أنا أدخل يعني في بعض يعني ما يمس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام
وكذا.
فأنا مقصود أقول يعني كل من إنسان يكون ملتصقا بسنته صلى الله عليه وسلم كلما ازداد محبة له
صلى الله عليه
وسلم. وأنا لا أتصور إطلاقا رجل أجنبي عن سنته يمكن أن يحبه أبدا.
إيه معنى يعني نقدر نقول مثلا أجنبي إزاي عن سنته يا شيخنا؟
يعني لا يطالع
يعني إزاي؟ خليني عايز أعرف من حضرتك مثلا السنن اللي في الخلقة والسنن اللي في الاتباع، تبقى الدنيا ماشية إزاي عشان برضو الإنسان يعني يزداد حبه ومعرفته بالنبي، لأن دي يمكن من أدق الأبواب التي لا تقتحم من الكثيرين. يعني في عز ما احنا موجودين ممكن نقعد نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقعد يقول لك ده كان بيتسامح، وحتى يعني المعادين لسنته من بني جلدته صلى الله عليه وسلم هم نفسهم عشان يعدي مواضيع مثلا على الغرب وعلى الإساءة يقول لك ده كان متسامح عليه الصلاة والسلام وبيحب الناس كلهم، وعمره ما حد لما أسأله ما غضب ولا زعل ولا ضايق، انتوا بتعملوا كده ليه يعني؟ فايه الحدود دي؟
انا يعني انت فتحت علي باب في منتهى الأهمية قبل ما اجاوب على السؤال. يعني حتة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامح في حقه، تمام. السؤال هل يجوز لنا ان نتسامح في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو كان بيتسامح في حقه، هل يجوز ان نتسامح نحن في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا،
ده سؤال مهم لابد ان يعرفه الناس، لان احنا عندنا مسألة مهمة. رجل سب الله عز وجل يستتاب أم لا؟ العلماء يقولون يستتاب.
نعم.
تمام. فإن تاب وإلا يقتل. طيب رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟
لا.
قال لك لا.
ليه بقى يا شيخنا؟
ليه بقى؟ يعني اللي هو يقول لك أيهما أعظم، الله عز وجل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حتى يستتاب، حتى لو تاب يقتل برضه. لو تاب يقتل. ليه بقى؟ وده على فكرة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الفقهاء وأتباع الفقهاء، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لو سبه أهل الأرض جميعا لا يلحقه نقص، بخلاف بني آدم السب منقصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش سبته انتدب الشعراء، أرسل إلى كعب بن مالك فلم يشفي، أرسل إلى عبد الله بن رواحة فلم يشفي، أرسل إلى حسان ابن ثابت، فجاء حسان بن ثابت وقد أخرج لسانه كما في رواية مسلم من يعني فمه، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب إلى أبي بكر حتى يخلص لك نسبي. لأنه لو حسان ابن ثابت رضي الله عنه لو سب بعض المشركين ممن يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في النسب كأنما سب النبي، فهو يذهب لأبي بكر فيقوم يسب فرع ما لهش علاقة بالنبي. تمام.
يبعد عن فرع النبي
بالضبط كده. يعني مثلا ما يسبش حد من جهة الآباء، لكن من جهة الأم مثلا ممن لا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لأن السب معرة. فممكن جدا واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم نيجي عشان يقول أنا تبت، طب خلاص سامحناك، خلاص يرجع تاني يسب زي عمر بن أبي حمزة.
نعم.
الشاعر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بالنساء المسلمين.
نعم.
نعم. الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
نعم.
سب فتركه وقال يا محمد كن خير آخر. سمح المرة الأولى وسمح المرة الثانية. المرة الثالثة قال لأنك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وأمر به فقتل. فلو أن كما قلنا السب يعتبر معرة عند بني آدم ورجل سب النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما تيجي تقرب مني يقول لك أنا تبت، لا عشان خاطر يغلق هذا الباب يقتل. يعني في حديث أبي ورزة الإسلامي أن رجلا أغضب أبا بكر رضي الله عنه حتى ظهر الغضب على أبي بكر، فقال له أبو ورزة يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فلما سمع أبو بكر القتل غير الحديث كله. تمام. بالليل قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فأرسل إلي أبو بكر فقال يا أبا برزة كيف قلت؟ قال ونسيت الحديث أجمع، نسي الواقعة أبو برزة الأسلمي. فأما أبو بكر فكره قال له الرجل الذي أغضبني وكنت تريد أن تقتله أكنت تريد أن تقتله؟ قال نعم والله لو أمرتني لقتلته. قال يا أبا برزة لم تكن هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
فالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ده الحكم القتل عند العلماء حتى لو تاب يبقى يقتل حدا.
نعم.
تمام. زي الزاني يقتل حدا ويسبح في نهر الجنة زي ماعز رضي الله عنه
الغمدي.
مش والغمدي مش لازم يقتل حدا يعني يدخل النار، ممكن حد يكفر عنه، لكن للحفاظ على جناب النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا حتى لو تاب يقتل. تمام. أما الله تبارك وتعالى فلا يلحق نقص لو سب أهل الأرض جميعا.
طيب
لا يلحق نقص
لو سب النبي يقتل حتى لو تاب.
لكن عفوا يعني عفوا المقاطعة أكمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سامح كثيرين ممن سبوه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسامح، لكن نحن ليس من حقنا أن نسامح من سب النبي عليه الصلاة والسلام. هو يسامح يتنازل عن حقه مفيش مشكلة، زي عبد الله بن أبي السرح مثلا.
طب قبل ما ندخل هذه يا شيخنا الأسوة هنا بقى
إيه؟
لو حد سأل في مسألة الأسوة مثلا، يعني واحد جي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو سب وسامح،
ألا الأسوة لا تكون فيما يتعلق بحقه الشخصي؟
نعم.
لأن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه ده مقدم على أي حاجة عندنا. عرض النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الأرض، مقدم على المال، مقدم على كل حاجة.
نعم.
يعني النهاردة لو 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 قيل لمسلم حقيقي الإسلام أرضك تحتل ولا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أنا عندي أرض تحتل، الأرض تحتل أقدر أجيبها. لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسف زي مثلا الدنمارك أو غيره لما حصلت الواقعة دي مفيش دولة سحبت سفير، دولة سحبت سفير مفيش.
يعني لو سب الرئيس بتاعها
طبعا يا سيدي ما القصص معروفة ايه؟
نعم.
قطيعة بين الدول عشان تكلموا في الرؤساء.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسب كأن لا يدين بدينه أحد. ليه؟ يقول لك أصل بيننا وبينهم تعاملات، بينه وبينه اقتصاد، وبينه وبينهم مليارات والكلام ده، فكأنما يأكلون عرض الدنيا بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. ده عار وشنار على الدول إنها ما تتخمع إن صاحب السفير ده مسألة رمزية ملهاش قيمة يعني. ومع ذلك صارت في دنيا الناس تعبيرا عن شيء ما، تعبيرا عن الغضب، قطع العلاقات الدبلوماسية، مع أن ممكن أنت تقطع العلاقات وما لكش قيمة في العالم مثلا، لكن صارت كما قلت علامة على اتخاذ المواقف القرار. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، ليس من حقنا ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر واحد أن يتنازل عن حق النبي فيما يتعلق به سبه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتنازل.
حضرتك تقول زي عبد الله بن السرح،
زي عبد الله بن أبي السرح. يعني الحديث عن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة أمن الناس جميعا ما عدا ستة، أربعة رجال وامرأتين.
نعم.
قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. كان زمان أي واحد يستجير هيقتلوه يتعلق بأستار الكعبة، الكعبة لحرمتها. نعم. وكانش حد يعرف يقرب منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى لو ذهب وتعلق بأستار الكعبة ما فيش، لا يرحم بل يقتل. كان عكرمة بن أبي جهل، وكان عبد الله بن أبي السرح، وكان مقيس بن صبابة، وكان عبد الله بن خطل.
نعم.
الناس أدركوا عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة، تقتلوا واحد في السكة واحد في السوق وتقتلوا. عكرمة بن أبي جهل فر، راح ركب البحر. تمام. وهو راكب البحر وكده فهبت ريح عاصف، فالمركبة بقت زي الريشة في الأمواج. فالرجل صاحب المركب كان مشركا، قالوا يا جماعة يعني اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا،
شغل النصب بتاعه
اللي احنا بنعمله ده مش هينفع. تمام. أن آلهتكم، أخلص الدعاء. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، والله لئن أنجاني الله لآتين محمدا فلأجدنه عفوا كريما. وقد حدث، نجا عكرمة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقابل منه.
يبقى الاشتراط
أشوف اللي يقبل. اللي يقبل هو اللي يقبل حقه،
إنما لو حد شافه غير النبي قبل ما يروح النبي
على طول يقتله.
نعم.
تمام. ففضل عبد الله بن أبي السرح ده كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء هؤلاء، عبد الله بن أبي السرح استخبى عند عثمان. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وخلاص عفى عن الناس كلها بقى، خرج عثمان وراه عبد الله بن أبي السرح، عشان عثمان رضي الله عنه لما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فوصله كده وسكت، كان وجدا عليه أشد الوجد. قال يا رسول الله بايع عبد الله ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم مش راضي بايع. ففي المرة الثالثة قال يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه. طالما بايعه صار مسلما أمنه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذا رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك، غمزت لنا كده بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، عليه الصلاة والسلام. فده حقه عليه الصلاة والسلام،
فيه
له أن يتنازل عنه، لكن ليس من حق أحد بدءا من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر رجل أن يتنازل عن حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. عشان كده أنا بس حبيت أوضح المسألة دي، يعني حتة النبي صلى الله عليه وسلم
كثير من الناس بيقولوها يا شيخ
كان بيسامح، أنت مش هتسامحه
بالضبط كده،
هو حقك أنت ده، كان النبي سامح فيعرضه وسامح في حقه
بالضبط.
أنا حبيت بس أوضح المسألة دي.
طيب يمكن ده يرجعني برضو نقطة مهمة، نقطة إن هو يقول لك يا أخي يعني أنتوا مش عايزين تظهروا إلا القتل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معقولة؟ في ناس أصلا بيصل معاها شيخنا الشطط والانحراف الذهني يعني والعقدي، إنه يكذب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد، يقول لك مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يأمر حد بالقتل، النبي أرحم، ده شغل السلفيين والوهابيين والأصوليين وبينسبوا إلى التيارات السلفية يعني. فهل مسألة القتل هنا يعني إيه حدودها؟ من يقوم بها؟ عشان برضو تبقى الأمور واضحة بالنسبة للناس، لأنه أكيد لما حصل مقتل السفير الأمريكي ممكن بعض الناس يقولوا لك ما قصد المسلمين هم اللي فاهمين كلام النبي غلط وحرضوا الناس على قتله أو ما شبه ذلك يعني.
لا طبعا معروف الذي يقوم بإقامة الحد والسلطان وليس الأفراد.
نعم.
ليه؟ لأن لو ترك الأمر للأفراد يحدث من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، وذلك الحدود بتسقط في البلاد التي لا تقيم الحدود، ويصير الحد بين العبد وبين ربه، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. أنا دي مسألة يعني مستقرة ما فيش فيها يعني فصال عند من يتدين بالعلم الصحيح.
نعم.
خلاص. لكن اللي عايز يعني أبرزه في المسألة دي إنه الناس متصورين إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها سماحة.
أنا عايز أقف على دي يا شيخنا مهم.
لا الكلام ده كلام غير صحيح،
لأنه التوضيح من حضرتك حيبين للناس نقطة مهمة جدا. هل الإسلام كله والشريعة كلها رقة ولين وتسامح وإخاء وحلاوة وعسل، وما فيش حاجة خالص في الشرع ولا في حياة رسول الله تثبت أنه بتكون فيه غضبة تستوجب ردا تستوجب غلظة.
طبعا الكلام ده اللي يقول هذا الكلام يبقى جاهل، يبقى جاهل بحقيقة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما الشاعر عمر بن أبي عزة أو لما قال لي يا محمد كن خير آخر في المرة الثالثة، قال لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول خدات محمد وقتله. لما قال من لكعب بن الأشرف إنه أذى الله ورسوله وأرسل إليه من يقتله، كذلك أبو رافع تاجر أهل الحجاز أرسل إليه من يقتله، واخد بالك. وكمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في غزوة من الغزوات ستهب ريح عاصف فلا يقومن أحد، اثنين قاموا فحملتهم الريح إلى جبال طي فلعنهم، سبهم ولعنهم
النبي عصوا أمره
عشان عصوا أمره، تاخد بالك. وفي وقائع كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم سب فيها وغضب وأمر بالعقوبة. لكن احنا يعني حتة بقى ايه يعني كلمة الإرهاب والصخاب الإسلام، فالجماعة بتوعنا بقى تصوروا ان كل ما يقول لك انت إرهابي لا والله انا مش إرهابي يكده بيدفع عنه، واخد بالك ازاي؟ لا، اولا كلمة الإرهاب دي رموا المسلمين بها وهم اكثر الناس إرهابا، الغرب ده كلهم مجرمين يعني لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. ما كنتش احب ان احنا نبالغ في ان احنا نقول احنا مش إرهابيين قوي، احنا مش إرهابيين، احنا بننبذ الإرهاب. ما كنتش عايز المسلمين يستخدموا هذا المصطلح لكتر نفي المصطلح يثبته، كان احنا يعني على
راسنا بطحة احنا على راسنا بطحة
بالضبط كده. ما كناش نستخدم هذا المصطلح اطلاقا، ليه اتلزق بينا واحنا كل ما ندفعه يجيلنا مرة اخرى؟ لا، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، يعني ما
حرض المؤمنين.
ايوه حرض المؤمنين على القتال. وانا لكن انا عايز اقول فيما يتعلق بالاخلاق ابتداء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بهذا. يعني هقول لك على مثلا ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال ده كان رجلا مشركا وكان سيدا في قومه، والحديث في البخاري وغيره يعني. فالخيل النبي صلى الله عليه وسلم مسكته فقاموا واخدينه ربطينه في سارية المسجد. لما يربطوا واحد من أشراف العرب في عمود، هو ده إهانة ده ولا إكرام ولا حسن خلق؟
لا
ربطوه زي الحمار يعني ولا زي الدابة ولا زي أي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مربوط، ما حلوش ولا قال حلوه ولا الكلام. قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم ورايا قبيلة دمي دمي غالي يعني تمام، وإن تنعم تنعم على شاكر، لو أنت يعني أطلقتني أنا شاكر تمام، وإن ترد المال خذ منه ما شئت، أم سيبه ماشي تمام. ثم جاءه من الغد قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال خذ منه ما شئت، سابه ومشي. ثم جاءه بعد الغد
لثالث مرة،
ثالث مرة وفوت يوم يعني كمان، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال كما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فخذ منه ما شئت. قال أطلقوا ثمامة تمام، أطلقوا. وبعدين شوية كده وإذا ثمامة يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فقال والله ما كان أحد أبغض على وجه الأرض منك إلى قلبي، الآن وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، الآن بلدك أحب البلاد إلي، وإني كنت ذاهبا إلى مكة فأسرتني خيلك فماذا تأمرني؟ تمام. قال له اذهب واعتمر والكلام ده. لما راح إلى الكعبة بيطوب بقى ويعمل عمل المسلمين بقى، من المشركين مش متعودين على القصة دي. قالوا صبأت يا ثمامة؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت، والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. يبدو أن بلده كثير بتهرد الغلة والقمح يعني لقريش. قال والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشوف موقف زي كده مثلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يسيبه ثلاث أربع أيام مربوط في سارية المسجد،
لا
وبعدين ما عرضش عليه الإسلام. لم يعرض عليه الإسلام، ما قالوش إسلام أسلم مثلا وأنا أطلقك، لا ساوي. ده اللي هو الفراسة، فراسة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ممكن يقول لواحد أسلم زي ما قال حسين ولد عمران ابن حسين، قال له كم تعبد إلها يا حسين؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء.
كم يحب عبد
أي نعم. فقال له إن تسلم أعلمك دعاء ينفعك، فأسلم. تأخذلك زي فعلمه دعاء ده مثلا، قال له إن تسلمه. لكن ما قالش ثمامة أسلم وأنا أي أطلقك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراسة، متى يقول له أسلم ومتى يتركه فيسلم. واخدلك إزاي؟ فأنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته حياة حازمة، يضع الحلم في مكانه ويضع الشدة في مكانه. لما تعكس المسألة
تختل.
بالضبط كده. يعني الشعر بتاع بلعنبر، وأنا الحقيقة أجد نفسي يعني أجد لسان حالنا يترجم بهذه الأبيات. بعض الناس متصورين ان احنا يعني كمسلمين ينبغي ان احنا كل لينين قوي وما ينفعش نشد على حد.
دي يا شيخنا اللغه السائده الان في مختلف وسائل الاعلام، كل وسائل الاعلام الان تتحدث عن اول ما يؤذى رسول الله فتهب او تهب غضبه من المسلمين، صرف النظر عن بيحصل احيانا فيها تجاوز زي ما انا مثلا اكسر او اعمل، الا انه اخي فلاقي الاعلام كل عدول ايه بقى برضو، وفجأة الترابيزة اتقلبت علينا ان احنا اللي اسأنا الرسول، احنا كمسلمين احنا اللي اسأنا رسول الله وافعلنا لأساءة رسول الله. ويجي واحد يقول لك ايه، ما انتوا ما عملتوش موبايل يبقى انتوا اللي اسأتوا رسول الله، والتاني يقول لك ما انتوا ما صنعتوش سيارة يبقى انتوا اللي اسأتوا رسول الله، وحولوا الموضوع لموضوع مادي في مقابل السكوت على هذه الاساءة لعرض المصطفى.
لا ما انا اقول لك هو في مفارقات عجيبه في المساله دي. يعني وضع الحلم في موضعه حسن، وضع الشده في موضعها ايضا حسن. تخبرك الشاعر بيقول صبر صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، بقى شر واضح يعني، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن. الزق هو الإربة الجلد، لما تكون مليانة وتطعن فيها كده تقوم كبة مية، يعني خلاص أنا وصلت لهنا يعني. تمام. وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه.
الله
أكبر. يعني وبعض الحلم عند الجهل، يعني واحد بيجهل علينا ومفتري والكلام ده، ما أقولوش الله يسامحك. لا، واخد بالك إزاي؟ وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، هو إذعان في الحقيقة. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. أنا خلاص وصلت إلى مرحلة لا طيبة نفع ولا أخلاق نفع ولا الكلام ده نفع، إنسان لئيم، يبقى ما بقي إلا أن أواجهه بمثل مذهبه. تقدر. فأنا عايز أقول اللي عايز أقوله، الحلم يزين أهله، والحلم يغطي كل سيئة وكل عيب، لا نختلف نحن في هذا، وهو مقدم على الغضب. خلاص. لكنه في مكانه جميل، والشدة في مكانها جميلة،
والغضب في مكانه
جميل. الغضب المحمول. لو وضعت دي مكان دي بتبقى مشكلة.
نعم. احنا يعني هناخد فاصل يعني ثم نسمع نستمع إن شاء الله الأنشودة كده هدية لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع فضيلته بإذن الله. خليكم معنا.
حويني 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 يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني، لعمرا تفضل يا معلم
الله. رجعنا لكم بعد القصيدة اللي غناها ياسر أبو عمار للشيخ الحويني. فضلت الشيخ، يعني النصرة لها مقامات لها درجات، حابب تشوف أهم صور النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام اللي تمت من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في مسألة السنة بالتحديد التي تجد الآن يعني سهاما في زي ما يقولوا في مقتل وكأنها لا تستطيع أن تهدم هذه السنة من قلوب الناس. شايف حضرتك أهم صور النصرة في جزء حضرتك كلمت فيه في حرس الحدود, ده كان من الحاجات المهمة اللي حضرتك كلمت فيها جدا, ونحن في أمس الحاجة إلى حرس الحدود في هذه الأيام, خصوصا أنه في رويبضة يعني لا يعرفون سنن الوضوء من شروطه ولا واجباته, الآن يطعنون في سنة المصطفى, يطعنون في أصحاب رسول الله اللي وصلون هذه السنة.
نعم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة تفرد المسلمون عن سائر أهل الأرض بشيء, وهو حفظ السنة من جهة نقلها إلى المسلمين صحيحة. أنا لا أعلم أمة من الأمم باعتراف المستشرقين أنفسهم فعلوا مثل هذا مع نبيهم. يعني علم الحديث اللي هو المستشرق المحترق على الإسلام وأهل مارجوليوس يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ليه؟ لأنه لا توجد عند أمة من الأمم أسانيد موصولة إلا عند أمتنا فقط,
موصولة يعني من لدن النبي إلى الآن.
أي بالضبط كده. نعم. يعني لي إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح, يعني أنا سمعته من شيخي وشيخي سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فالعلماء وضعوا ضوابط يمكن أن نقول أنها حديدية فيما يتعلق بنقل الأخبار, وهذا كما قلت تفرد به علماء المسلمين, وفيما عرف بمصطلح علم الحديث أو علم الحديث أو مصطلح الحديث.
نعم.
كل الأخبار من سبقونا قائمة على النقل, والنقل قائم على صدق الناقلين وضبطهم. يعني ممكن يبقى فيه إنسان صادق اللهجة ولكن لا نأخذ منه حديثا, إنسان يستمطر بدعائه القطر إذا قال اللهم أمطرنا الغيث ينزل, ولكن هذا أنا لا أخذ منه حرفا واحدا. ليه؟ ليس ضابطا, بيدخل الكلام في بعضه. يقول لك احتيالي الوضع كذا وكذا ومدخل الكلام في بعضه. لا, احنا عندنا لا نقبل رواية راون إلا إذا توفرت فيه العدالة والضبط. العدالة اللي هي المتعلقة بالديانة, ما يكونش مثلا كافر, لأن الكفر وإن كان يعني ممكن يبقى الكفر ليس شرط أداء, ليس شرط تحمل عفوا, إنما يعني الكافر ممكن يتحمله هو كافر, زي مثلا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما يعني قال الحديث البخاري لما راح في فداء أسرى بدر فوافى أن المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي المغرب بصورة الطور.
طور. نعم.
إن سمع منه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون, قال فكاد قلبي أن يطير. ده جبير بن مطعم سمع هذا وهو كافر, فلما أسلم أداه, قبل منه الأداء.
نعم.
الكافر يتحمل ما يشاء, يتحمل يعني يحفظ معلومات الكلام ده, لكن لا يقبل منه الأداء في حال كفره.
نعم.
تمام. ما يكونش كذاب, ما يكونش متهم كذب, ما يكونش فاسق, ما يكونش مبتدع على التفصيل في البدع. ده فيما يتعلق بالعدالة. فيما يتعلق بالضبط لابد أن يكون ضابطا حافظا, لا مغفل ولا سيء الحفظ ولا مختلط ولا إلى آخره, بل
ولا واهم.
طبعا. نعم. يعني المراتب لابد إذا سمع أن يضبط الكلام, ما يدخلش كلام في بعض. نحن لا نقبل من الراوي أبدا حديثه إلا بهذا, وطبعا في شروط أخرى زي ما لا يخالف من هو أمكن منه وما يكونش في الحديث علة خفية. ده لم يقم به إلا المسلمون فقط وحدهم, وذلك احنا نستطيع أن نميز ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله. زي الجوهرجي, يعني لما جاء واحد لأبي حاتم الرازي
وقال كيف تعرفون صحة الحديث؟ هل كنتم مع الرواة عندما كذبوا؟ يعني أنت بتقول ده هذا كذب وأنت كنت معه وهو بيألف الحديث يعني؟ أخذلك؟
نعم.
قال الحل يعني أنك أنت تسألني مسألة عن حديث أقول لك علة الحديث، تأخذ نفس الحديث وتذهب إلى بزرعة الرازي وتقول له الحديد يقول لك علته، وبعدين تأخذ الحديث وتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة، دول كلهم رازيون يعني.
نعم.
تمام؟ فيقول لك علته.
يقول لك إيه كلهم؟
فإن اتفقت كلماتنا تمام؟ فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفت فاعلم أن كل منا تكلم على مراده. أما قال له طب الحديث فلان إيه رأيك فيه؟ قال له مثلا منكر. خذ الحديث راح لأبي زرعة الرازي قال له منكر، راح لمحمد بن مسلم قال له منكر. فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. وسأل واحد تاني سأله قال له تعرفه إزاي؟ قال له زي الجوهر، لما تروح تاخد له ذهب واحد قال لك ده ذهب، ياخده كده يرميه قدامه على الرخام
من الصوت يعني.
تمام؟ أي يقول لك ده مش ذهب، ده فلس مثلا.
نعم.
أو يقول لك ده ذهب حقيقي. طب عرفت منين؟ يقول هذا علم تعلمناه.
نعم.
قصة ملهاش. نحن كذا فيما يتعلق بمعرفة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله، نحن نستطيع أن نميز بين ما قاله وبين ما أدخل عليه عليه الصلاة والسلام. والخطورة في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الحجة قائمة بكلامه. واخد بالك إزاي؟ يتخيل مثلا رجل أوجب حكما على المسلمين والحديث لا يصح، هذه جناية كبيرة جدا على المسلمين. أوجب يعني اللي ما يعملش بآثم.
نعم.
خلاص. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماضي لا أحد يعترض عليه ولا يجوز له أن يعترض عليه، ودير من علامات الإيمان مسألة التسليم.
نعم.
أي واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن نأخذ وندي معه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه ليس ككلام أي أحد. فعشان كده تحرينا أو العلماء علماء المسلمين تحروا غاية التحري في ضبط كلامه من كلام غيره.
يصف.
وهذا جهد لا يعرفه هؤلاء اللي هم اللي
أبو شعر منكوش
بالضبط كده بالضبط. لا يعرفه هؤلاء. دول يعني أعجبوا بعقولهم وظنوا أن عندهم ما ليس عند غيرهم.
نعم.
واخد بالك ما ليس عند غيرهم. والمصيبة السوداء والداهية الداهياء ممكن نتكلم يعني
أحط الفجعة عليها قد كده
بالضبط كده، أن هم بيحكموا على الأحاديث بعقولهم على المتون، متون الأحاديث، ومعروف أنه لا يجوز إطلاقا أن أصل إلى المتن إلا إذا صح السند. ده قرب به عند أهل التخصص، لابد تثبت الكلام الأول كما يقال في المناظرات، ثبت العرش ثم انقش.
نعم.
تخذلك لازم أثبت الكلام وبعدين أأوله، أنظر في تأويله بعد ذلك. لا هم على طول بيقوم داخلين على طول على المتن. إن شاء الله يكون حتى الإسناد مالك عن نفع عن ابن عمر مثلا، ما لا يعني إطلاقا القصة دي،
هو الكلام يخش
دماغه ولا ما يخش دماغه. تمام. زي الراجل اللي هو اللي
هو ممكن تكون دماغه شارب ترامادول وبرضه يظبط الإيقاع على كده
بالضبط كده. يعني الراجل اللي انا رديت عليه هنا في قناة الناس
واحد في من غلبان ابراهيم عيسى. نعم. في الدستور.
لا ده احنا ردينا على غلمان كثيرين يعني. لا كان في واحد كده محامي
افتكر حاجه اسمه،
هو اسمه احمد عبد الماهر.
انا لا انسى محامي اسمه مستشار ده. نعم.
لا انسى اسمه.
نعم. هذا الجاهل الجهول.
هذا جاهل جدا جدا يعني جهله لو هو يعرف يعني كيف رمى نفسه بين اهل العلم.
نعم.
وكيف صار يعني غرضا للسهام، كان ناء بعرضه عن ان يفعل مثل هذا. لما يجي يقول لك مثلا لو البخاري كتب تاريخ هقبله. ليه؟ لان التاريخ ممكن اخد ودي اقول لك عجبني مش عجبني. التاريخ اصله عباره عن لغه المصاطب، وده حقيقه التاريخ.
نعم.
يعني هو التاريخ ده احنا بنجيبه ازاي؟ ابن جرير الطبري مثلا في تاريخ الامم والملوك لما حب يلم الكتاب، لان هو امام محدث وناقد والى اخره، الف مقدمه الكتاب ان بعض الناس هيقرأوا كلامي هيلاقوا كلام غريب جدا، فليعرف ان هذا ليس من قبلي وانا مش انا اللي راضي عنه. نعم. لكن نقل الينا فنقلناه.
نعم.
اذا التاريخ هو لغة المصطبة ببساطة. يعني حصل حاجة في بلد من البلدان، بروح لأهل البلد أقول له إيه يا عم اللي حصل؟ يقول لي حصل كذا 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 كذا. أو مواله أروح للثاني إيه اللي حصل؟ يقوم إيه له رواية أخرى وثالث رواية ثالثة ورابعة والكلام ده. خلاص أنا مطلوب مني عندما أريد أن أحقق المسألة أشوف العادين على مصاطب دول ما درجتهم من الصدق والإتقان والضبط
والعدالة. نعم.
تمام. فالتاريخ تأخذ وتدي فيه، تقول ده عجبني مش عجبني بخلاف السنة. خلاص. فهو بيقول لو البخاري كتاب تاريخ أنا موافق بكتاب تاريخ، لو أنت وافقته هيقول لك ده عجبني ده مش عجبني. خلاص. وأتى على عدة أحاديث انتقدها. اللي يهمني في ما انتقده قصة عمرو بن ميمون لما قال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام، وجاب قصة القرد اللي ترجم.
نعم.
قصة معروفة يعني.
نعم.
خلاص. وإن كان بعض الناس ما عرفهاش ألخصها بسرعة. ألخصها بسرعة بس عشان أبين جهل هذا الإنسان. القصة اللي قالها عمرو بن ميمون رأيت الرجم في الجاهلية، إنه كان راعي غنم وبعدين كان في قرد وقردة يعني متجوزين بعض يعني. نعم. المهم القرد كان عجوز والقردة شابة، فجاء قرد شاب كده بصبص لها فقامت رايحة معاه. البصبصة أصلا تحريك الذيل.
نعم.
تمام. عشان كده احنا يقول لك ده فلان بيلعب بديله بيبصبص يعني. تمام.
بيبصبص حواجبه
مثلا. المهم يلعب بديله. البصبصة أساسا بتكون في الحيوانات.
نعم.
لما يلعب ديله بيبصبص. تمام. فالقرد لعب لها ديله، قامت قايمة سايبة العجوز ده وراحت معاه
وزنت. نعم.
تمام. أول ما خلصت وجت نامت على دراع القرد العجوز اللي نايم شمها صرخ، اتجمعت القرود كلها وبتاعوا الكلام ده وراحوا جابوا القرد. يقول أتوا بالقرد أعرفه اللي هو عمل العملة دي. تمام. ورجموه هما الاثنين. خلاص. فجاء هذا الإنسان الجاهل ده هو ومعترض على قصة زي كده. طب أنا ألزمه في هذا الحديث بالكلام اللي قاله، إنه لو كتاب تاريخ هقبله. طب ايه رايك ان الواقعة دي كلها تاريخ مفيش فيها حكم شرعي؟
نعم.
يعني قرد رجم قرد، ومعروف ان الرجم انما يكون في المكلفين.
نعم.
والقرد والقرد مش مكلفين. لو كان البخاري وحاشاه ان يفعل هذا وضع هذا الحديث في كتاب الرجم، يعني يقول لك هو القرود مكلفين عشان تحطه دي في كتاب الرجم.
نعم.
لكن البخاري اين وضع هذا الحديث في صحيحه؟ وضعه في تحت عنوان أيام الجاهلية. يبقى تاريخ ولا لا؟
تاريخ.
يبقى تاريخ، يبقى أبله يعني لا يتعلق بحكم شرعي ولا فيها حاجة ممكن نعترض عليها ونقول لمكلف. حتى ابن عبد البر وأقدم من يعني نظر في هذا الحديث قال إن الحديث ده يعني لا يصح، وطبعا ابن عبد البر قال لا يصح لأنه وقف عليه بإسناد فيه راو متكلم فيه، ما وقفش عليه بإسناد البخاري.
نعم.
عشان كده تكلم فيه.
نعم.
تمام. لكنه قال كما قال أهل العلم، فإن صح، وأنت لازم تفترض حاجتين. الأول تقول لا يصح، خلاص لا يصح استريحنا، لكن افترضوا أنه صح يا سيدي وأنت ما تعرفش، قالوا أسانيد أخرى غايبة عنك، ينبغي أن يكون هناك تأويل. مش ما تقولش لا يصح وتسكت، لأن هيطلع لك واحد بإسناد صحيح هتعمل إيه بقى؟ مش لابد على الحالتين تقول مثل هذا لا يصح، فإن صح فتأويله كذا وكذا وكذا.
نعم.
ده اللي ابن عبد البر قال.
نعم.
قال ده لا يصح لأن الرجم إنما يكون في المكلفين، فإن صح فلعلهم كانوا قوم من الجن. تمام. ما هو ابن عبد البر عايز يسلك الحديث، عايز
طالما
يسلك
طالما متن صح والسند صح لازم
له تأويل. له تأويل. لكن ما جيش انا اعترض نفس هذا الاعتراض. فانا مقصود اقول ان اغلب هؤلاء اذا نظروا في الاحاديث ينظرون الى متون الاحاديث، ولذلك يقبلون من الاحاديث من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. ليه؟ الكلام معقول عندهم، يقول لك كلام معقول وحلو، واخد بالك؟ وتيجي على الحديث الصحيح المروي بصح الأسانيد مش موافق عليه ويقول لك أنا لا أقبل مثل هذا. فجنوا جناية كبيرة أولا على أنفسهم، لأن يعني هؤلاء لو فضلوا ينطحوا في السنة النبوية دماغهم تتفلق نصين وحيموتوا السنة كما هي. والله هم
وسبقهم قبل كده
أقل ذكاء وقدرا وتحصيلا ممن سبقوهم، ممن سبقوهم كانوا أئمة في مذاهبهم، ومع ذلك ذهبوا مع الريح كما يقال. فهم متصورين ان هم لما ياتوا يشغبوا على السنه النبويه ويقول لك لا 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 البخاري
ده هم يا شيخنا بداوا يشغبوا حتى عن طريق المستشرقين. يعني الاقي عيل من العيال دول طالع كده لابس سلسله وبتاع وراح جاب له شبهه من عند مستشرق،
ده صحيح
اتفحمت رد واتكوت ويطلع يحطها لي في الجريده ويعمل لي كده صورته بجورنا عنه مفكر اسلامي جديد. يعني
ده صحيح.
طيب يعني احنا برضو محتاجين يا شيخنا ايه علشان نقدر نثبت شبابنا في هذا المضمار؟ يعني ايه اللي مطلوب الشباب يعمله علشان ما يبقاش مهزوز تجاه كل ريبضة تافه يبدأ يطعم في السنة او يخبط في ابو هريرة في التواريخ يقول لك ده اسلم 5 سنين، حفظ ده كله منين، ومش عارف ايه ما رقية ايه ده ماتت قبله، الكلام اللي بيتقال في الجرايد ده.
شوف
طب انا معايا مداخلة اولا يا شيخنا.
طيب ماشي.
معانا العلامة بشار عواد معروف عضو المعاجم العربية
ما شاء الله
في بغداد وعمان. سلام عليكم فضيلة الشيخ.
اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله البندار.
الله يحفظك شيخ ابو اسحاق.
ابو محمد
يا اهلا وسهلا.
كيف حالك يا حبيب؟ الله يبارك فيك.
الله يحفظكم.
جزاك الله خير.
ده واضح ان دي كلمه سر يا شيخنا.
لا ابو محمد والبندار يعني هو بندار دي لقب محمد بن بشار احد مشايخ البخاري ومسلم.
الله يحفظك.
اي نعم بارك الله فيك.
تفضل يا شيخنا مع حضرتك.
الو تفضلوا
مع حضرتك يا شيخنا. يعني بتشوف حضرتك الهجمه اللي موجوده على سنه النبي عليه الصلاه والسلام الان، وقبل كده كنا بنناقش فضيله الشيخ ابي اسحاق في مساله الاساءه لرسول الله وردود الافعال من بعض المسلمين اللي بتستنكر غضب البعض على هذه الاساءه ويقول لك يعني تسامحوا واعملوا عربيات كويس، انتجوا كويس وانتوا تحسنوا للنبي، بدل ما احنا في دول التخلف وبنسيء للنبي اكثر من الغرب.
صحيح. نعم
تفضل.
نعم انا اعتقد على كل حال انه في بعض الاحيان هذه الاساءات معروفه من الغرب، والغرب كما هو معلوم يعني ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
صحيح
هذا معلوم، وقد جربنا في التاريخ دائما ان هؤلاء هم أعداء الإسلام وهم يخافون من الإسلام، لأن الإسلام ظاهر إن شاء الله وهذا هو وعد الله والله لا يخلف وعده. وكما هو معلوم أيها الأخ الكريم أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان إشاعة هذه المسائل بشكل كبير فيه في بعض الأحيان صورة عكسية لما يظن.
نعم.
بمعنى أنك لو تركت هذه الأمور كما هي قد تموت في مهدها لا يراها أحد، ولكن إثارتها على وسائل الإعلام بشكل كبير ربما هو الذي يشهرها. ودعونا نتذكر قضية سليمان رشدي.
سلمان رشدي.
أيوة نعم. سلمان رشدي هذا نعم. الذي
هيات شيطانية
الضجة الكبيرة. هذا كتب كتابا تافها، قصة تافهة ربما كان سوف لا يباع منها في المملكة المتحدة أكثر من 1000 نسخة، ولكن لما عمل الإيرانيون
رفضوا جائزة لقتله
تعمدا جائزة لقتله، وهم لا يريدون قتله وإنما يريدون إشاعة هذا الكتاب.
نعم.
لأنه يحقق مآربهم، فاشتهر الكتاب شهرة كبيرة وترجم إلى جميع لغات العالم وقرأه الناس.
طيب
لو كان ترك لكان أحسن.
هل مطلوب يا شيخنا أن احنا في كل إساءة تكون على الملأ وفي وسائل الإعلام يعني نسكت عنها؟ يعني
لا لا احنا لا نريد أن نسكت يا أخي، لكنه في كثير من الأحيان إثارة هذه المسائل ربما تكون فيها آثار عكسية.
نعم.
نحن في دواخلنا قبل كل شيء ينبغي علينا أن نلاحظ بأن الواجب علينا أصلا هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والعمل على إشاعة هذه السنة وعلى إشاعة مكارم أخلاقه بين الناس والتأسي به في كل صغيرة وفي كل كبيرة.
نعم.
هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. أنت اعمل على بناء إنسان مسلم سوي أفضل بكثير من هذه الأشياء التي لا تأتي بالنتائج المرجوة.
نعم.
وأنا حقيقة أحيي حقيقة الشيخ أبا إسحاق حفظه الله تعالى الذي كان دائما كما يعني أنا ظني به هو ينطبق عليه قول الدارقطني، الدارقطني حينما ذهب إلى مصر قال تركت فيها شابا اسمه كذا كأنه شعلة نار. فحقيقة الشيخ أبو إسحاق يشرح بحمد الله ومنه طرائق لم يألفها كثير من الناس في الدعوة إلى الله بذكر غواص في عميقات الأمور وفراسة في تناول عويصات القضايا بإفصاح واتضاح مع نجابة الهدف المتمثل بالدفاع عن بيضة الإسلام ورد غائلة المفترين عليه وبعيد عن الغلو والتطرف والتفريط. هذا كله يأتي بما وهبه الله ومن عليه من أخلاق سنية وأسباب نقية ونفس أبية الحمد لله ولسان فصيح وإيمان راسخ بعلو الإسلام وظهوره. نحن يا سيدي الكريم نأمل من الدعاة إن شاء الله أن يبصروا هذا المجتمع. فمتى أنت ما بنيت مجتمعا مسلما قائما على اتباع الكتاب والسنة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرجو أكثر من ما يعمل وقد يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها.
شكرا جزيلا من حضرتك العلامة بشار عواد معروف عضو المجامع العربية في بغداد وعمان، جزاك الله خيرا على مداخلتك معنا. نرجع تاني يا شيخنا لمسألة يعني ايه المطلوب من كتيبة حرس الحدود الان، وخصوصا انه يمكن حضرتك من القلائل اللي بتهتم بفكرة طلبة علم. يعني في ناس ممكن تنفق اموال في اشياء كثيرة جدا انه بيجي عند طلبة العلم بالتحديد بيستقل هذا الامر، مع اننا بتصور احنا في امس الحاجة لطلبة علم النهاردة يقفوا على حرس حدود السنة دي عشان يحفظوها من هذه الترهات اللي بتنسب اليها ومن الرويبضة اللي بيطعنوا فيها ومن الشكوك اللي بتحتوش احيانا بعض الشباب وتشككهم في كلامنا بيهم في كلام صاحب تردون العريم.
كنت عايز اقول انه يعني برنامج حرس الحدود اللي كنت بقوله في قناة الحكمة انا كنت مسميه الاول قبل حرس الحدود كنت مسميه شرطة الموت.
شرطة
الموت.
الموت.
شرطة الموت.
نعم.
واخدت هذا العنوان من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم اللي هو أن ذكر القتال ما بين المسلمين والروم قال فاشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. الشرطة هي قطعة من الجيش فيتقابلون يتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل وتفنى الشرطة فينتدب المسلمون في اليوم الثاني شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل وكل غير غالب يعني لا دي ولا دي. استمرت القصة لحد اليوم الرابع فنهد المسلمون جميعا وجعلت دبرة على أهل الكفر يعني. فالقصد شرطة الموت جماعة لا يعرفون اليأس إطلاقا اللي احنا بنسميهم رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز. فأنا كنت كونت مجموعات من شرطة الموت بس الحقيقة لما أقول شرطة الموت أبدأ بعض الناس التخوف قال لك كده هيقوله
جاي يدبع فينا
الجهاد تبع تنظيم الجهاد وبتاعه شرطة الموت وكده فياريت لو تسميها ايه اسم آخر. فقلت خلاص أنا سماها المرابطون قال لي ده في جماعة في العراق المرابطون جماعة بيقتلوا الناس وبتاع فيتصوروا ان انت منهم. فاستقر رأيي في النهاية على أن أسمي البرنامج حرس الحدود. حرس الحدود هي مجموعات من طلبة العلم في كل فن. يعني في مجموعة مشتغلين بعلم الحديث، في مجموعة مشتغلين بالفقه وأصولي، في مجموعة مشتغلين بدراسة التشيع من كتب الشيعة، وذلك بنجيب لهم كتب من إيران نفسها، يعني من مطبوعة في إيران
من المطبخ نفسه،
من المطبخ نفسه، بحيث ما يبقاش كتاب مدخول تيجي تقول كذا يقول لا ما بنقولش، لا ده مدخول علينا
الكلام
ده. وبقى لي سنوات طويلة، يعني بقى لي أكثر من 15 أو 17 سنة بعمل دي مع شبابنا، بحيث ان في عندنا مجموعة من طلبة العلم متخصصين في الصحيحين، وفي طلبة متخصصين في البخاري، وطلبة متخصصين في مسلم. يوم ما تيجي شبهة على البخاري ومسلم او البخاري فقط ومسلم، اطلع المجموعة بتاعتي ما تخليش للبني آدم اللي بيتكلم ده ولا كلمة يقدر يقولها. ليه؟ درسين الكتاب من أوله لآخره، ودرسين يعني شروح الكتاب وشرط صاحب الكتاب وكيف ألف الكتاب، كل شيء يتعلق بالكتاب يكون زي المراية يعني. تمام. لكن أنا بهذه المناسبة برضو يعني طالما أن الكلام جاب بعضه، بأهيب بإخواننا من الأغنياء أن يكفلوا هؤلاء الطلبة. يعني دول طلبة، احنا متخصصون، احنا بنطلع كثير من اموال الزكاة للفقراء، صح؟ يطلع الفقير غير عامل بياكل ويشرب وخلاص. طالب العلم او طالبة العلم اغلبهم فقراء او مساكين وعامل، يعني انا راجل بينفع ديني بانتفع به.
نعم.
ما لم يعني يكن عندنا مثل هذا الفهم، ما اجيش اقول طالب علم طب ما هو صحته كويسة ما يشتغل، ما انا عارف انه يشتغل وهي يطلع يشتغل، بس لما يشتغل 10 ساعات، أنا لما أخذ 10 ساعات دول في الدراسة وفي الدفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفع عن دين الإسلام، أنا الكسبان. هو مش محتاج حاجة، ده احنا اللي بنحاول نوقفه على يعني هذه العلوم كلها بحيث أن يصل إلى يعني درجة كبيرة
ولعلك ترزق به،
وفي نفس الوقت يعني يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يا أخي علي بن أبي طالب يقول: ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل. يعني أنا لو مثلا جبت طالب علم وتبنيت هذا الطالب ووفرت له حياته كلها وقلت له ما تحملش هم المعيشة إطلاقا، أنا سأكفله،
سركز في ده،
بس تركز في هذا الكلام ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ماليش موهبة، أنا طلعت رجل تاجر ناجي صحيح، بس ما بعملش حاجة، لا بدفع عن الدين ولا إلى آخره، فأنا سأدفع عن الدين بهذا المال.
نعم.
فما من رجل يهتدي على يد هذا الطالب أو هذا العالم إلا وأنت تقسيمه في الأجر.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا حسد إلا في اثنتين، من الرجل الثاني ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. كلمة في الحق دي مش ممكن حد يقدر يوصلها إلا بعلم. في ناس بيهلكون أموالهم في الباطل، يصرف يعني مثلا اللي تزوج واحدة ممثلة وأنفق عليها 9 مليون دولار في ليلة الزفاف، 9 مليون دولار
دي لواحدة من حور العين.
ما أنا بقول لك يعني 9 مليون دولار، ما هو ده أهل كمان أو فعلا، لكن ليس في الحق. تمام. إحنا عايزين الناس أصحاب المحبين لدينهم لابد أن يراعوا مثل هذا الباب. فعشان كده أنا أندبهم إلى كفالة هؤلاء الطلاب.
معنا الدكتور أشرف الكناني، الأستاذ المشارك في أصول الفقه جامعة اليرموك. السلام عليكم دكتور أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
حياكم الله.
يا مرحبا دكتور أشرف.
كيف حالك مشايخنا؟ إن شاء الله بخير.
الله يحفظك.
كيف أحوالكم؟ طيب. إن شاء الله طيبين.
أحمد الله إليك.
الله يبارك فيكم، أحسن الله إليك. الله
دكتور أشرف كان شيخنا.
الله أن يشفيك شيخنا.
الله يحفظك.
ويسع في مدتك.
نعم. دكتور أشرف كان شيخنا.
في شوق للقائكم شيخنا ولقياكم.
الله يحفظك. بارك
الله. بل هي الدواء بعينه.
الله يبارك فيك.
أنت الشفاء لعلتي فترفق بي ودع الوصال يعانق الأرواح.
إذا أنت تشعر من أولها دكتور.
لا ليس لي أنا. أنا لا أقول الشعر.
ربنا يكرمك.
حياكم الله.
دكتور أشرف، إحنا كنا بنسأل كده الشيخ على مسألة يعني أهمية إن إحنا نجهز حرس حدود للدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الهجمة الشرسة التي تنقطع وتجيء بين الفينة والفينة، في محاولة انه بيستغلوا الفيسبوك والتويتر والانترنت في دفع الشبهات على شبابنا، فصلهم عن هويتهم، بعدهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. بتشوف حضرتك الموضوع ده ننجح فيه ازاي؟
نعم. في الحقيقة مثل هذا الموضوع يعود إلى الوقوف على سبب ضعف المسلمين ومعرفة كيف يعالج. ونحن في الحقيقة في كل بين الفينة والأخرى نجد أن الأذى يلحق المسلمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فكان لزاما على كل مسلم على وجه الأرض أن يبدأ في الإصلاح فضلا عن التفكير فيه. الإصلاح في الحقيقة يبدأ من الداخل، وأول هذه الدواخل داخلة النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مما يسلم به العارفون في التاريخ جميعا أن الزمان له دورات وتقلبات تتداول بها الأمم، قيادات البشرية تتقلب الأمور فيها، تنقلب رأسا على عقب، وقانون الله عز وجل في ذلك دوما واضح لا يتخلف. ازدهار ثم فساد ثم دمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هذا قانون الله عز وجل لا يتخلف. وأشار الله عز وجل في غير ما آيات في القرآن الكريم إلى الدمار الذي لحق بالأمم السابقة، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكما أهلكنا قبلهم من قرن، ومثل هذه الآيات يعني كثيرة. لكن الحقيقة لا يظنن ظان أن مثل هذا الهلاك والدمار خاص بالأمم الكافرة، كلا والله، بل هو شامل لكل الأمم الإسلامية، لكل الأمم حتى الأمة المسلمة إن هي قصرت في أسباب بقائها. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لقد قرر التاريخ فيما سبق أن النفوذ وجبروت المصريين القدماء انتهى على أيدي البطالمة، وغلو الرومان والدولة الفارسية انتهى بمجيء الإسلام فأزال الإسلام وطغيان هؤلاء، وظل المسلمون في المقدمة حتى تخلوا عن المنهج الرباني، فكان لزاما أن تطبق عليهم السنة الإلهية في التداول والتدافع والهلاك، فكان أن سقطت الخلافة الإسلامية وتمزقت وتفرقت، وورثت ذلك بريطانيا وفرنسا، ورثت ميراث الخلافة الإسلامية العظيم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. لا زال هذا القانون الإلهي في الإهلاك والتغيير جار، فحري فيعني بنا أن ننتبه لهذا. جرى هذا الإهلاك أيضا على بريطانيا وفرنسا بمجيء الحرب العالمية الثانية، وظهر وارثان جديدان أمريكا وروسيا. ذهبت روسيا ونحن ننتظر ذهاب الأخرى.
إن شاء الله بإذن الله تذهب أمريكا يا رب
بإذن الله تعالى. فهل يعني من وارث جديد؟ هل الوارث يكون هو الإسلام والمسلمون؟ لقد فكر المفكرون كثيرا ونظروا في أسباب بلاء الأمة ولأوائها، فذهب بعضهم إلى أن الضعف راجع لأن العدو اشتغلوا بالمسلمين فألهوا أبناء المسلمين بالانشغال بالعدو ومخططاته، وبعضهم قال إن سبب الضعف هو تسلط الظلمة فألهوا المسلمين أو عالجوا الأمر بطريق الكلام على الظلمة وكيف يزال ظلمهم. ثم قال الطائفة ثالثة إن سبب الضعف هو تفرق المسلمين فسعوا إلى جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم ونسوا أن الكثرة وتوحيد الصفوف لا تغني شيئا مع الذنوب، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وبعضهم سلط الضوء على أن سبب بلاء الأمة ولأوائها هو ترك الجهاد، فسلط العلاج عن طريق الجهاد، ونسي أن الجهاد يحتاج إلى
إعداد
العدة الإيمانية والمعنوية والحسية.
نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ففي الحقيقة يعني علاج ما به المسلمين جميعا كلمة نقولها يعني دوما ونسمعها من أشياخنا ومن علمائنا من قديم ومن حديث، لا يوجد غيرها، لا يوجد عندنا غير هذا الكلام نقوله، وهو لابد من الأمة الإسلامية أن تعود إلى الإسلام عودا صادقا، لابد أن تعود إلى دين ربها جل وعلا، لابد أن تغير ما بأنفسها. فإذا كانت الفئة المؤمنة والفئة الصالحة هي الغالبة في الأرض وهم الأكثر، لا شك أن الأمور ستصلح والإصلاح سيكون جذريا. أما الإصلاح الذي نراه أحيانا من هنا وهناك فهو في زاوية دون زاوية أخرى، قد يكون الإصلاح في جانب السياسة لكنه في جانب الاقتصاد، في جانب الدين والتدين، في بقية الجوانب النسب فيه متدنية جدا. حتى يكون الإصلاح لابد أن تكون نسب الإصلاح في كل مناحي الحياة نسب مرتفعة، ساعتئذ يكون الإصلاح الحقيقي.
هل لك يعني من كلمة أخيرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق؟
والله أدعو لشيخنا دوما بالشفاء العاجل، وأن يفتح الله عز وجل في مدته. ولازلت أذكر زيارة شيخنا حفظه الله للأردن في عام 2008، وكنت قبلها في بعام عند شيخنا في كفر الشيخ، وأخبرني أنه سيأتي للأردن. وأنا أقارن حقيقة بين زيارتين للشيخ، هذه الزيارة التي زارنا فيها مؤخرا، والزيارة الأولى التي كنت يومها صغيرا وأدرس في المعهد العلمي في الرياض. هذه تلك الزيارة جاء الشيخ شيخنا ليتعلم عند حسنة الأيام ومحدث الديار الشامية العلام الألباني رحمة الله تعالى عليه.
أمين.
فتلك الزيارة أمتع الأمة فيها بالأحاديث، بالأسئلة التي سألها في الأحاديث. ثم جاءنا بعد أكثر من 20 سنة في الأردن ليصبح هو محدث الديار المصرية، بل أقول محدث ديار الإسلام. فأنا حقيقة أعقد في نفسي وفي ذهني مقارنة دوما بين الزيارتين، فأقول كيف كانت الزيارة الأولى وكيف أصبحت الزيارة الثانية. والله زيارة شيخنا لنا في الأردن كل من التقيت به أجمع على أن شيخنا احتل مكانة، يعني كان وريث الشيخ الألباني. وحينما يعني تشرفت باستضافة الشيخ في بيتي حفظه الله، وهي يعني زيارة عزيزة على قلبي، كنت قد استضفت دعوت رجلين وأعلم أنهما يعني يتحدثان بالشيخ، فقلت لعلهم يعني إذا رأوا الشيخ يغير هذا الرأي. فوالله العظيم ما خرج الشيخ من بيتي حتى كان الشيخ أحب الناس إلى قلوبهم، يعني قلوبهما.
نشكر شكرا جزيلا
جزاك الله خيرا شيخنا، وأسأل الله عز وجل وأن يمتعنا بصحتك ويفسح في مدتك.
جزاك الله خيرا.
الله تعالى أن يعني يمتعنا بزيارتك ولقياك إن أذنتم بذلك، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا دكتور أشرف الكناني الأستاذ المشارك في أصول الفقه جامعة اليرموك. طبعا الزيارة بعد 20 سنة كنت حاجة هطلع عربية 1600. طيب هناخد فاصل، يعني نعرف كثيرا الشيخ في الحديث وباعه في الحديث وذراعه في الحديث، لكن نسمع كده صورة المعارج بصوت الشيخ أبي إسحاق ونرجع نكمل حوارنا الماتع بإذن الله. خليكم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد تلاوة الشيخ أبي إسحاق شيخنا حكوا بصلاة الترويح بالناس ده ولا دي قراءة خاصة كده مع نفسك يعني
لا دي كانت في صلاة الجمعة
صلاة الجمعة إنه حك ما صليتش الترويح خالص في حتة يعني نعم. كإمام
إيه؟
حضرتك ما أمتش مثلا حد الشباب أو في مكان رحت التراويح مثلا؟
لا يعني قديما كنت أفعل يعني. وبعدين شبابنا بقى اللي حفظه اللي هم متفرغين للقرآن كده صدرناهم، وانا كان عندي مشاغل بقى يعني، بقى اروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد، فما كانش ينفع ان انا.
ايه الصور اللي فضلت الشيخ اسحاق يعني، والقرآن كله كريم وعظيم يعني، بس بتجد انك انت قريب شوية كده وبتلمس شغف قلبك
في طبعا القرآن الحقيقة كله، لكن هو يعني سورة الأنعام اللي هي سورة التوحيد تهزني جدا يعني، وسورة مريم.
نعم.
يعني في سور كده، وعموما القرآن المكي يعني بيهز بعنف يعني.
القرآن المكي.
المكي.
يعني بتجد حاجة أكثر وقعا على القلب.
سبحان الله يخاطب القلب يعني، لأن فيه ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى. وذكر نعمه وآلائه وذكر الجنة والنار، انت عارف الحاجات دي ترقق القلب يعني.
طيب معانا الحاج عفاف من اسكندرية. السلام عليكم حاج عفاف.
السلام عليكم يا شيخ خالد، انا طالبة بس اهني انفسنا بوجود الشيخ اسحاق الفويني.
الله يحفظك.
انا بجد انا مش انا عجزة عن الكلام، بس عايزة افكره بالزمن اللي عدى شوية في برنامج فضفضة، لما حضرته كان بيقول معلش انا بشرح لكم احاديث الرسول باسانيد ويا رب العوام يفهموها. انا عايزة اقول لي الشيخ اسحاق العوام فهموها قوي يا شيخ اسحاق، كنا منتظرين برنامج من الاسبوع للاسبوع بفارغ الصبر، ودول عوام وانا واحدة منهم لا افقه شيء في الدروس، انا وزمايلي وزميلاتي كتير جدا يا شيخ اسحاق، وحضرتك بقيت تقول يا ريت حد يقول لي يطمن قلبي انتوا فاهميني ولا لا. لا ده احنا فاهمينك وفاهمينك وفاهمينك. يا ريت الاذاعه تسيبني شويه عشان اقول لحضرتك قصه غريبه جدا وحضرتك واخد ثوابها. اخت من العوام جت من العمره يوم اربع، لقيتها بتقول لي دفت مني الشيخ اسحاق في الفضفضة وهي من العوام، عشان انا لسه جاية من العمرة. انا بكرة باذن الله يوم الخميس هقعد اشوف في الاعادة، وتوفاها الله في الاعادة وهي قاعدة قدام الشيخ. فانا عايز اطمن قلبه واقول له يا رب اديك الصحة ويبارك فيك، لان العوام فاهمينك اكتر من اللي دارسين.
شكرا جزيلا حاج عفاف. معنا العوضي من الشرقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا عوضي، ازي حضرتك؟
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير حال، احمد الله.
سلم على الشيخ ابو سحاب.
تفضل
يا شيخنا. اسال الله ان يحفظك ويبعث ان يمدك في عمرك وان يمتعك بالصحة والعافية.
الله يحفظك.
اسال الله تبارك وتعالى ان يظلك في ظله وما لا ظل الا ظله.
يا رب.
اقول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم قدره عند الصحابة رضي الله عنهم في كلام أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وأخوه من الرضاعة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يواسي فاطمة رضي الله عنها، قال كلمات تكتب بماء الذهب، قال أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخو المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، وقد عظمت مصيبتنا وجل عشية ثقيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بها جوانبها تميل، وقد أحيى والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت.
شكرا العوضي من الشرقية، جزاك الله خير. محمد من الجيزة. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ برحب بالشيخ ابو اسحاق اسد السنه، وبقول له حمد لله على السلامه، انه الشيخ ده يعني له المعزة في قلوبنا جميعا، ويعلم الله أننا نبكي وندعو الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء.
آمين يا رب.
فلقد تعلمنا منه الكثير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه إن شاء الله.
طيب.
الأمر الثاني يا شيخ، أنا طرحت مبادرة وأرسلتها لحضرتك على الفيسبوك، مبادرة إنقاذ أهل سوريا. العلماء المصريين في مصر يطلبوا لقاء الدكتور محمد مرسي لحقن دماء المسلمين في سوريا، يا إما يرسل قوات عربية تتدخل، يا إما يرسل سلاح ليهم، وهذا أقل شيء نقدمه لهؤلاء الناس يعني.
شكرا جزيلا محمد، جزاك الله خيرا. أحمد من القاهرة، أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بك باشمهندس خالد.
أهلا بك يا غالي.
الله يبارك لك. قول للشيخ أبو إسحاق بس قول له أحمد شكري غندر من كلام الشيخ محمد عمرو عبطين
المشاغب.
المشاغب بيقول لك.
إزاي حضرتك سيدنا؟
إزيك يا أحمد أخبارك
إيه؟ صحتك.
الله يكرمك.
أنا ليه عتاب مع حضرتك.
بارك الله فيك.
تفضل.
أنا أكثر من مرة جئت لك في المستشفى.
معلش بقى، الظروف كانت صعبة في المستشفى شبع الشيخ. وكانت الأطباء هم اللي بيمنعوا الزيارة. جزاك الله خيرا يا أحمد، ربنا يرضى عنك. معنا حد تاني يا أحمد يا حمدي؟ طيب، محمود من الجيزة. السلام عليكم يا محمود.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. والله يا دكتور شرف لينا ان احنا الشيخ أصحاب الحويني يبقى موجود معنا. والله ده شرف لنا احنا بنتفرج عليه.
ده اكيد شرف لنا كلنا وانا اولكم يعني.
الله يحفظك.
ربنا يخلي حضرتك. بس انا يعني لا اثر الشيخ الا شيء واحد، يعني اساله ان هو يدعو لي ان يغفر، ان ربنا يغفر لي ذنوبي، بس لا اكثر من كده.
حاضر، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. والله بمناسبه انه طالب انا حاجه تدعي له، يعني في زوجها اسمه عادل ابو الحمايل، قتل غدرا في بورسعيد من فتره من البلطجيه، وهو بيصالح بالناس في مديونيات. فيعني بتقول عزاؤنا ان الشيخ يعني يدعو له ان ربنا يرحمه، لعل يكون دعاء الشيخ يطيب قلبه.
الله ان يرحمه. انا الحقيقه كنت معه قبل ان يقتل بثلاث ايام.
هذا هاتف ولا معاه؟
لا معاه
هو شخصيا
في المحل.
قبل ان يقتل بثلاثه ايام.
وهذه اول مره كنت اراه في حياتي، ومكثت عنده حوالي نصف ساعه. كنت بشتري حاجه معينه فودوني المحل يعني، فتعرفت به. وبعدين بعد ما رجعت من بورسعيد بحوالي ثلاث ايام قالوا لي ان في ناس دخل قتلوا يعني.
نعم.
بس الله عز وجل ان يرحمه، ان يصبر والدته، لان والدته كلمتني في الهاتف.
امين.
يعني مكالمه انا يعني بعد ما حدث له هذا الذي حدث حز في نفسي كثيرا يعني. جلست مع نصف ساعه فقط، لكن كاني كنت اعرفه من سنوات طويله.
أسأل الله أن
يرحمه وأن يغفر له.
أنا أتغمد ورب. الباسل من السودان، سلام عليكم. باسل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ أبو إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله شيخ أبو إسحاق.
اللهم أمين وإياك.
إنا نحبك في الله والله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
ولديك محبين كثير في السودان، وبنقدم لك دعوة يعني لو تزورنا في السودان يعني.
إن شاء الله أفعل. ان شاء الله.
تفعل يعني كلام مجامله ولا
لا؟ افعل.
انت سوداني اروح بقى. جزاك الله خيرا. معانا الدكتور هتقول افعل ان شاء الله. معانا الدكتور شهاب. السلام عليكم دكتور شهاب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ خالد.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
وحي الله بفضيله العلامه.
الله يحفظك.
المحدث
الله يحفظك. يا اهلا شيخ شهاب. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يبارك
فيك. الله عز وجل يعني يمتعكم بموفور الصحة والعافية.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
وأنا أستهل هذا الكلام بين أيديكم على تواضع واستحياء إجلالا لمقامكم الرفيع في الله قلبي.
الله يبارك فيك.
فأقول أنا أعتقد والله أعلم أنكم من هؤلاء الغرس، ولا نزكيكم على الله عز وجل والله حسيبكم. هؤلاء الغرس الذين يغرسهم الله عز وجل ويستعملهم كل فترة من الزمن لنصرة هذا الدين، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. والله شئنا نراك فضيلة الشيخ الجليل الكريم نتذكر قولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا.
اللهم صل وسلم.
وإني أقول أيضا كما روي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد وقف على باب ابن عبد الله فقال إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أنتم، يقصد أصحاب الحديث، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأما أصحاب الحديث فإنهم يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإمامنا الكبير الثوري رحمه الله تعالى يقول الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض، وبين يدي هذا اللقاء وأنا أعلم مدى غيرتكم على السنة النبوية المطهرة شرفني الله عز وجل وإياكم بالانضواء تحت لوائها أحياء وتحت لوائها في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يبعث الناس لرب العالمين. أقول لفضيلتكم الذين ترجون أن يحملوا السنة ويذبوا عنها ويذودوا عن حياضها، منهم قوم كثيرون من إخواننا الأزهريين الذين يحبونك في الله عز وجل ويعرفون لك قدرك ومنزلتك ومدى إسهاماتك وخدماتك الجليلة في خدمة السنة النبوية من المعيدين والمدرسين المساعدين والأساتذة والمدرسين، ويشفق الله عز وجل أني مع طلبتي لا تخلو محاضرة من المحاضرة من التردد على أعمالكم ومن الدعاء والثناء عليكم ولا نزكيكم على الله عز وجل.
نعم.
فأقول كما قال إبراهيم بن آدم إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة بإحداء أصحاب الحديث، فأطرح على فضيلتكم مشروعا لتسهموا في البناء الحديثي المتأصل لمحبيكم من الأزاهرة رحلة نقطعها إليكم في الوقت الذي تحددونه إن شاء الله عز وجل، وأسأل أن يمنحكم موفور الصحة والعافية.
آمين.
ولعل إخواننا الأزهريين الذين يسمعونني الآن من قسم الحديث سيفرحون بهذا الكلام، وسوف تنهال علي الاتصالات بعد هذا الاتصال تأييدا، وأخبر يعني ولدكم الفاضل إن شاء الله هيثم بمثل هذا الأمر بإذن الله، أن نقوم برحلة أسبوعية أو نصف شهرية لنكون نحن تلك الطليعة التي تتحمل الصحيحين برواية عنكم حرفا حرفا بتمرد كما خبرناكم، حينئذ نستطيع أن نورث هذا العلم لأولادنا الطلاب، يعني مع ما تعلمناه من أساتذتنا ونحن لا نغمطهم حقهم فلهم فضل علينا، لكن لديكم علم عملي تطبيقي تبشرون في مخطوطات آلات المخطوطات ويشهد القاصي والداني بما لديكم. فما قولكم دام فضلكم عن تلك الرحلة إني أرمي بهذه الفكرة بين أيديكم لعل الله عز وجل إن علم مني إخلاصا أو صدق نية أن يهيئ لها السبيل وأن تكون مسار تصحيح لعودة لواء الحديث إلى الأزهر الشريف حتى نحمل الراية على الوجه الذي يشرفنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقول كما تقولون دائما يا أستاذ خالد سر على الطريق فأنت على ثغرة عظيمة.
شكرا خيرا
حكم بيوصيك دائما كده
ربنا يرضى عنك.
على ثغرة عظيمة لو تخليت عنها مع كثرة الهجوم والسهام فإنا سنحاكمك أمام الله عز وجل.
جزاك الله خيرا شيخ شهاب أبو زهو، كنت معنا وإن شاء الله الشيخ هيقول لك زي ما قال أخونا الباسم من السودان أفعل إن شاء الله.
لا لا أولا يعني أنا أشكر الشيخ شهاب على هذا، وبقول ان اصحاب الحديث بيجاملوا بعض يعني
ربنا يرضى عنك ويكفيك.
هو يعني ان شاء الله انا اتحمس لهذا الذي يقول اكثر من حماسته له.
نعم.
فانا على الرحب والسعة، بس يعني يترك الهاتف بتاعه عند
ابني الهاتف
او عندك
عندي
خلاص بالضبط. اخذ الهاتف منك باذن الله او هاتفه باذن الله عقب هذا.
في حد بيسال حضرتك بيقول هل الشيخ سيقيم دوره في علم الحديث قريبا متى واين؟
لا دي مش ورده حتى يعني على الاقل لو عشنا يعني
بنديك
بعد الحج ان شاء الله.
معنا مداخله ثانيه يا جماعه. عائشه من مرسى مطروح. يا عائشه السلام عليكم.
وعليكم
اهلا وسهلا.
طبعا
اهلا بك يا عائشه.
جزاك الله كل خير على هذه الحلقه.
ربنا يرضى عنك
على برنامجك الجميل.
ربنا يخليك.
نسلم على شيخنا بإسحاق الحواني.
الله يحفظك.
وعليكم
السلام.
تفضل. ونفسنا نشوف الشيخ إسحاق في مصر مطروح ويزورنا ويرجع لنا ان شاء الله برنامج فضفضه، لان احنا ونرجو يا شيخ أن تدعي لي وتدعي لأخواتي وأبي وأمي.
الله يحفظك جميعا. الله
إن شاء الله يعيشك.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله يعني الأسبوع القادم يعني هبتدي أرجع فضفضة على حسب ظروفي إن شاء الله يعني.
ما تخلي فضفضة معانا يوم الأربعاء دايما كده. ناخد محمد من بورسعيد. السلام عليكم محمد.
الشيخ خالد السلام عليكم.
أهلا يا محمد إزاي؟
الله يخليك يا شيخ خالد.
الحمد لله
ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد.
تفضل أمرني.
الله يخليك. كنا مثل الشيخ أبو إسحاق الدعاء العادل أبو الحمايل من بورسعيد.
ربنا يخليك. دعاء له دلوقتي
نتكلم عليه من شوية.
ربنا يخليك.
أنت محمد أخو عادل؟
اه
ايوه محمد ازيك.
الله يخليك. ازيك شكرا.
اعظم الله اجرك. اعظم الله اجرك. الحمد لله.
الله يرحمه ويغفر له يا محمد وجزاكم الله خيرا على اتصالك ونسال الله ان يتغمده بوافر رحمته وان يجعله في عليين اللهم دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب. مين معنا؟ ابو عمار من الشرقيه. السلام عليكم ابو عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا خالد؟
اهلا بيك ابو عمار.
حياك والله شيخنا.
الله يرضى عنك.
أنا شيخنا أبو إسحاق الحويني.
تفضل معاك.
جزاك الله خير يا شيخنا.
الله يحفظك يا أخي.
وأسلم الله شفاك وعافيتك.
أكرمك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يرزقك الستر في الدنيا والآخرة.
يا آمين.
وأنا أتقبل منه ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
الله يكرمك.
والله شيخنا هذا الاتصال أود أن أسلم على حضرتك وأدعو لك دائما وكلما أراك أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعلى درجات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يديم هذه المحبة في قلبك وأن يرزقك ويانا مرافقته في الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر من القاهرة أخيرا عشان نسأل الشيخ شوية أسئلة كده. أم عمر اتفضلي. يا أم عمر
السلام عليكم. أستاذ خالد.
عليكم السلام يا أم عمر ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أستاذ خالد أنا أرملة جوزي متوفي.
الله يرحمه.
ورحت عشان في واحد بيطلع مساعدات للناس جاي بقول له فبيقول لي امشي عشان ما تطفيش السيجاره في عينيك.
امشي عشان ايه؟
عشان ما تطفيش السيجاره في عينيك.
ده مين يا فندم اللي بيقول لي كده؟
ده هو واحد اصلا ده هو اصلا انا جوزي متوفي ومليش اي معاش يا استاذ خالد. انا بقالي كتير قوي عايزه اتصل بحضرتك بس مش عارف.
طيب بص يا ام عمر
اتصلي 65% ونفسي بس يعني دكتور مرسي يعمل لي كشك بس
على راسي من فوق. هناخد رقم حضرتك وبعد الحلقه هكلمك ان شاء الله وسنسعى في حل مشكلتك باذن ربنا سبحانه وتعالى. اهلا وسهلا بيكي يا ام عمر. تاخد فاصل ونرجع لسؤالين مهمين مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله باذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. فضيلة الشيخ يعني عايزين نماذج نقف بها عند قول ربنا إن كفيناك المستهزئين. يعني بعض الناس ساعات كده مثلا بتتصور ساعات تعمل إشاعة اللي يقول لك مثلا الرسام اللي رسم صورة النبي مش عارف في تشارلي إبيدو جاله شلل الرعاش ووقع واتحرق البيت بتاعه بيعملها في مقابل نوع أحيانا من الاستهزاء نوع احيانا ما حصلش حاجه. فين ان كفيناك المستهزئين؟ يعني ممكن ناخد من حضرتك كده بعض نماذج سواء كانت من واقع الصحابه او حضرتك لو تعرف نماذج في واقعنا المعاصر يعني.
اي نعم. اي طبعا هو يعني الوقائع في كتب السنه كثيره يعني يكفيني منها واقعه وهي في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا وارتد مرة أخرى ورجع نصرانيا.
نعم.
فقال إن محمدا لا يدري إلا ما كنت أكتبه له. كان يقول له أكتب سميعا عليما يكتب غفور الرحيم إلى آخره يعني. فمات هذا الرجل فلفظته الأرض نبذته كل ما يدفنوه يطلع على وش الأرض. فقال يعني أصحابه إن هذا من فعل محمد وأصحابه فأعمقوا له. تمام.
نزلوه الحفر زيادة
يعني حفروا أعمق.
نعم.
قبرا له أعمق فأصبحوا قد لفظته
الأرض.
فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه فأعمقوا أكثر له
فأصبحوا وقد لفظوا الأرض فعرفوا أن هذا ليس من فعل أحد. فده يعني رجل يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كنت يعني كان يغير الكلام. وطبعا وردت في بعض الروايات قال كنت أكتب له القرآن. فأهل الحديث حكموا بشذوذ هذه اللفظة كلمة القرآن حكموا بشذوذها، إنما كان يكتب كتبا للأمراء للوجهاء للداعي الكلام
للملوك
للملوك. وحتى لو ثبتت هذه اللفظة كما يقول البيهقي رحمه الله فهذا ربما كان هذا كان قبل العرضة الأخيرة اللي جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو عرض القرآن مرتين في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو حتى سلمنا بهذا على فرض صحته وشاذة، لأن كل أصحاب أنس لم يذكر واحد منهم لفظة القرآن، إنما كان يكتب كتبا وخلاص. لكن على فرض زي ما احنا قلنا قبل كده أنك أنت ممكن تزيف الرواية وبعدين تقول على فرض أنها صحيح فتأويلها أن ده كان قبل يعني استقرار العرضة الأخيرة. أما بعد العرضة الأخيرة خلاص ما فيش حد يقدر يقول، لأن في الصحابة في تاريخ المصحف في كتاب مصاحف لابن أبي داود وغيره كان بيجيب الصحابة مدخلين آيات في صور مش صور بتاعتها وضمين صور على صور زي سورة الفيل وسورة قريش. الاثنين كانوا في مصحف أبي بن كعب كان سورة واحدة. وكانت التوبة والأنفال عند بعض المصاحف هي سورة واحدة، فليكن هذا من هذا القبيل. ده الكلام على فرض صحة هذه الرواية. ده قديما، وطبعا فيه وقائع كثير بس الوقت طبعا الحياة يعني لا يسعفنا. لكن من الغرائب في رواية حديثة يعني حدثت منذ عدة يمكن سنتين، وحدثني بها الطبيب اللي كان مختص بالحالة دي.
فرجل الطبيب المعالج قال لحضرتك
المعالج هو الذي حكاها لي، وهو مختص بجراحة الحروق. فبيقول ان في واحد يعني لا يدين بدين الاسلام وله رتبة في دينه، رتبة دينية في دينه، كتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام على بطن رجله عشان يدوس عليه وهو ماشي. فلما كتب اسم محمد على بطن رجله عشان يدوس عليه حصل له ألم شديد في الرجل دي، ما عرفش يحطها على الأرض، وطلب يعني ذهب المستشفى يتعالج.
ده حكى الحق قصة دي امتى يا شيخنا؟ من يعني قد ايه تقريبا؟
من يومين.
يعني قصدي قصة معاصرة.
معاصرة ده من سنتين فقط.
نعم.
من سنتين. قصة وقت من سنتين، وهو كان طبيب معالج لهذه الحالة يعني. هو كان معايا من يومين بس يعني، وحكى لي الحكاية دي من ايه في الدردشة يعني، فوافقت هوا عندي فيما يتعلق بالموضوع بتاعنا يعني. فبيقول ان هو لما عمل الكلام ده ما عرفش يحترق على الارض وجاله ألم شديد جدا، فراح المستشفى فادوله حقنة مسكنة. الحقنة المسكنة دي عملت ايه بقى؟ نزلت دوبت جلده كله يعني، قال لي جلده بالضبط لما جالنا في المستشفى الحلمية العسكري واخد بالك اللي المختصة تعتبر بالحروق يعني والكلام ده، جالنا انت عارف كتب التشريح لما يرسم لك العضلات الجسم بعضلاته بدون جلد،
بدون جلد
كان كده تمام،
يعني سقط جلده وبدت عضلاته،
سقط جلده تمام ومات. قال ولم يمشي على قدمي هذه قط.
الله أكبر.
اللي كتب عليها اسم النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر. الله أكبر.
وقال أنا كنت أنا الطبيب المعالج لهذه الحالة.
نعم.
فإنك فيناك المستهزئين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يدفع نبيه صلى الله عليه وسلم.
حتى لو تحقق مش بالشكل الناس منتظر أن كل ما حد يسيء للنبي.
لا مش لازم.
لأنه بينتظرهم عذاب أشد في الآخرة.
لأن في عبر. في عبر يا أخي في قصة المغافير. لما زينب وعائشة
لما تحرم ما أحل الله لك
وخبرك إزاي تمالأ علي في هذا
الله
وخبرك إزاي في قصة مغافير بسيطة وخبرك ربنا عز وجل قال إيه وإن تظاهر عليه في القضية دي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في قصة مغافير
اللي يعني دي قطعة حلوة أو حاجة في العسلية
حاجة بسيطة يعني لا فيها استهزاء ولا فيها شتم ولا سب ولا الكلام ده يبقى ان الله هو مولاه، حتى ضمير الرفع المفصل هنا للتأكيد يعني ممكن تكتب ان الله مولاه، لا ان الله هو مولاه
وكان كفايه كده،
او كان كفايه كده. وجبريل وصالح والملائكه بعد ذلك ظهير ينصرونه صلى الله عليه وسلم في قصه مغافير، فكيف بما هو اعظم من هذا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمدي عندنا قصيده يا حمدي مش كده؟ طيب معنا المهندس محي على التليفون. السلام عليكم يا باشمهندس محي.
وعليكم السلام كابتن فضيله الشيخ خالد.
ازاي حضرتك؟
طبعا تحياتنا لفضيله الشيخ العلامه اللي منور قناه الناس النهارده، فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني.
الله يحفظك.
عشان وقت فضيله الشيخ ثلاث نقاط سريعه. النقطه الاولى بعد القصه العظيمه اللي قصها علينا فضيله الشيخ، عايزين نعرف ازاي ننصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. 1 2 3 ماذا نفعل؟ النقطه الثانيه عايزين من فضيله الشيخ العلامه ابو اسحاق الحويني نصيحه للدكتور محمد مرسي تليق بمستوى فضيله الشيخ وهذا من علماء الذين نجلهم. النقطه الثالثه شيخ خالد، بمناسبه وجود فضيله الشيخ 22/10 في ابو سنبل في 5000 سائح جايين عشان يشوفوا حاجه كده تبع ابو سنبل، حاجه طبيعيه معينه كده.
نعم.
وفي 100 قناه جايه تصور. فانا بقترح عملت اخواننا في حزب الاصاله، انا بقترح ان قناه الناس طلب من حضرتك الناس تكون هناك، والشيخ ابو اسحاق الحويني يوجه كلمه وان شاء الله السياح يسمعوه، ان احنا اللي بيوزع كتب بثمان لغات مختلفه تدافع الاخوه بتاع اخواننا في حزب الاصاله، بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ما هي حقوق الانسان في الاسلام والمراه. فانا بقترح على فضيله الشيخ يوجه كلمه لهؤلاء السياح، وهناك من يترجم الكلمه ان شاء الله. 22/10 وجزاكم الله خير والسلام عليكم
ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس محي قصيده جاهزه يا حمدي؟ جو اون يلا توكل على الله.
في ذمة المولى تركت الساقا، عافاك ربك يا أبا إسحاقا. في ذمة المولى تركت الساقا، عافاك ربك يا أبا إسحاقا. قلبك لن يكون معاقا، لكن قلبك لن يكون معاقا. أو كانت رياق المريض بجرعة، فصفاء روحك قد غدت رياقا. أو كانت رياق المريض بجرعة، فصفاء روحك قد غدت رياقا. يا خادما سنن الرسول وهديه، ومضمقا بعبيره الأوراقا، ومضمقا بعبيره الأوراقا، ومجليا نهجا تجدد عهده، كالبدر حسنا والسنا إشراقا، ومجليا نهجا تجدد عهده، كالبدر حسنا والسنا إشراقا. ومضيت تنشر في الأنام رسالة، حتى بلغت بشرحها الآفاق، حتى بلغت بشرحها الآفاق. لا بأس يا شيخ الحديث فربنا.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعناكم بعد الفاصل. فضيلة الشيخ، مع ضغط التليفونات الكتير هناخد بس سؤال. بعض الناس بتتصور ان الانشغال بالتحقيق واعداد حرس الحدود واعداد طلبة العلم والانشغال بهذه الامور انفصام عن الواقع، وان الشيخ ابو اسحاق سايب هذا الواقع يعني ومش متابع معنا فيه وبيرفض دايما الإجابة على تساؤلاته، بتشوف ده ازاي؟
لا طبعا هو يعني عايز اقول يعني اللي يتابع مسيرتي قبل الثورة يجد أنني لم أكن أترك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا يمس الإسلام أو يمس النبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام ده إلا كنت بتصدر له. يعني كنت أقيم معارك كثيرة بسبب هذا، وبعدين بعدما الثورة قامت بيدوروا علي مش لاقين، تمام، ويرون أن الأحداث كانت أحداثا جسيمة وهي كانت كذلك، وكان لابد أن أنا أتدخل. أنا يعني شرحت عذري في هذه المسألة وأنا قلت أنا تعودت في حياتي ألا أتكلم إلا بعد دراسة الموقف، أي موقف
لازم تنجلي الأمور،
لابد الأمور تنجلي بحيث أن أنا أكون على قناعة كاملة حتى أستطيع أن أتكلم كلاما صحيحا. كانت الأحداث أحداث ضبابية بالكامل بعد الثورة، ويمكن الذين يراجعون كلمتي في مسجد العزيز بالله عقب الثورة أول مرة أطلع لماذا تأخرت كلمتي، لو سمعوها النهاردة ربما يجدوا كثيرا من الأحداث كانت تتوافق مع رؤيتي لها. فهو مسألة الواقع هو أنا النهاردة لما أربي شباب لحرس الحدود هم هيقاتلوا مين ولا هيوقفوا المين إلا إذا كنت أنا عارف الواقع
الغساء اللي بيطلع لنا على الفضائيات
بالضبط كده. نعم. فأنا متابع جيد جدا، مش متابع جيد فقط، جيد جدا للأحداث الموجودة على الساحة.
نعم.
لكن أنا أعرف موقع قدمي متى أتكلم ومتى أسكت. ليه؟ لأنه بعض إخواننا الذين تسرعوا في الكلام في هذه الفتنة فقدوا كثيرا من رصيدهم ومن مصداقيتهم عند الجماهير.
نعم.
أنا كنت يعني أقول لنفسي إن أنا يعني قبل الثورة كنت أتكلم بصراحة، وبعض الناس اللي بيسمعوا خطبي وموجود على الإنترنت كلها يعرفوا إن أنا كنت لا أترك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا، وكنت أنا معرض نفسي لكثير من المخاطر بتناولي للأحداث بمباشرة وبحماس، لدرجة إن في بعض الإخوة الجزائريين اللي هم أول مرة كانوا يجوا يصلوا عندي قالوا لي إن إحنا تيقنا إن أنت تنزل من المبر على السجن على طول، بسبب إن كنت بأنتقد الكلام عن المرتد وأنه لا يقتل والكلام ده، وتكلمت كلام صريح جدا وتناولت فيه بعض المؤسسات الرسمية وشيخ الأزهر الراحل والكلام ده ما ترك. لكن لما تكون الصورة ضبابية أمامي والناس تعودوا مني أنني إذا تكلمت أتكلم بكلام يعني حقيقي وواقعي وصادق والكلام ده، من حقهم علي ألا أتكلم إلا بما أعتقد. فأنا الحمد لله ملم بالواقع الخارجي بقدر استطاعتي، ومشاكل الطلبة وتساؤلاتهم وأحلامهم والكلام كله موجود عندي، وأسعى على قدر ظروفي. طبعا ظروفي لم تعد يعني يعني في أكثر رحابة،
يعني كله ميسر لما خلق له.
بالضبط.
حد يتحرك في المنطقة دي حد يتحرك في المنطقة دي.
لكن أنا الحقيقة كان لأن أنا عندي كان عندي مشاريع ضخمة عملاقة كبيرة ولم أكن أجد لها من الوقت ما أستطيع أن أنهيها. فبعد المنحة الأخيرة التي يعني تفضل ربي سبحانه وتعالى علي بها ولا زلت يعني أعيش في مرحلة الشكر، أسأل الله أن يعينني عليها، أرجعتني مرة أخرى إلى الأعمال العلمية.
أنت يعني آخر الأعمال العلمية شيخنا؟
يعني النهاردة هو صدر طبعا من حوالي سنة آخر كتاب لي في دار التقوى، الفتاوى الحديثية في 3 مجلدات ومجلد فهرس، والآن أنا يعني في الجزء 10 من مستخرج أبي عوانة رحمه الله.
نعم.
هو يطلع 15 مجلد، أنا في الجزء 10 فيه، يعني أتوقع إن شاء الله على نهاية السنة الهجرية أدفعه للمطابع بإذن. نعم. الله الكريم هيكون 15 مجلد.
طيب معي رياض من الأردن. سلام عليكم رياض.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ خالد.
أهلا وسهلا يا رياض.
أنا بحي شيخنا وأعتق رأسنا وأسأل الله أن يبارك فيه ويطول عمره. وأنا والله بحبه حب جديد يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وأسأل الله أن يطول عمره. ورجاء يا شيخ خالد لله يعني لله والله بدي رقمك لأمر ما ضروري ضروري.
والله حاضر يعني كلمهم دلوقتي حالا هيدوا لك رقمي. ادوا له رقم يا جدعان المضروب. طيب معانا رغده من المنيا. السلام عليكم يا رغده. الو رغده السلام عليكم. طيب اسير الذنوب بيقول ارجوك يا شيخ خالد ان تبلغ سلامي يا حبيبي الشيخ ابي اسحاق ونطلب منه زياره لمحبيه في تونس ارجوك يا شيخ خالد الان. يعني اهلنا في تونس محتاجين
نحكي افعل ان شاء الله.
افعل ان شاء الله. احنا النهارده باسر بوظنا الليله من السودان المشتاق للجنه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما. والله ان هذا اللقاء غير فينا الكثير. اليوم اسال الله الا يحرمها من وجوده ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. امل من الجيزه. السلام عليكم يا امل.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا نفسي اسمع من ابو الشيخ الفاضل ابو اسحاق رد السلام ارجوك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك وبارك في عمرك يا شيخ. يا الله. شيخ يوم ما نجح الاستاذ محمد مرسي الدكتور محمد مرسي يوم ما نجح يعلم الله ان انا قمت الليله دي يعني يعلم الله هيحاسبني ان انا قمت الليله دي قيام ربنا رزقني بيها وطلبت من الله سبحانه وتعالى ان يفرح الشيخ ابو اسحاق بنجاح محمد مرسي لان حضرتك كنت تعبان وعامل عمليه ونفسي انك تفرح بهذا الخبر ويعلم الله ان انا اول ما فتحت التلفزيون الصبح لقيتك حضرتك بتقول فتحت عليك مباشره لقيتك بتقول انا لمنصوران يقسم لك بالله ده حصل
ربنا يبارك فيك
يعلم الله ان ده حصل
نعم
انا لمنصوران
نعم.
يوم محمد مرسي كان النتيجة ثاني يوم على طول بانت ان الدكتور محمد مرسي فاز بالرئاسة قلت يا ربك في قيام الليل وانا ساجدة لله فرح الشيخ ابو اسحاق الحواني
ربنا يبارك فيك
عشان خاطر الشيخ ابو اسحاق الحواني يا رب محمد مرسي ينجح في الانتخابات.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. امل من القاهرة معنا حد تاني. احمد من القاهرة. السلام عليكم ابو حميد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا يا حبيبي اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ خالد.
اهلا بيك يا حبيبي.
ازي حضرتك يا شيخ ابو اسحاق.
اهلا يا بني. اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء.
بارك الله فيك.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في صحتك وفي عمرك والا يحرمنا من زور حضرتك على قناه الناس.
الله يحفظك يا بني.
ربنا يكرمك.
اود ان اشارك ببعض ايات من القران الكريم.
اتفضل يا حبيبي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما
جزاك الله خيرا حبيبنا، فتح الله لك ولوالديك، وأسأل الله أن ينفع بك يا رب. أحمد من اسكندرية، أبو حميد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبو حميد.
خالد أخبارك إيه؟
أهلا بيك الحمد لله.
ممكن أكلم الشيخ أبو صحاب؟
معك الشيخ تفضل.
ألف 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 سلام عليك يا شيخ.
الله يسلمك بارك الله فيك.
والله والله وحشنا خالص، وأنا لما شفت حضرتك على قناة الناس ما صدقتش نفسي والله.
ربنا يكرمك.
وبرضه من حضرتك بس إن ما بتحرمناش من رؤيتك على الشاشة دايما والله، ومدروسك. أنت يعني عالم العلماء حضرتك يعني.
الله يحفظك.
ربنا يرضى عنك.
والله الواحد يعني بعتبرك يعني في إمام حد من الصحابة يعني. حضرتك استاذنا كلنا والله.
بارك الله فيك.
ألف سلام عليك.
الله يسلمك.
وبرضه من حضرتك يعني انك تدعي لنا برضه وتدعي للرئيس محمد مرسي ماشي يعني ان هو يقف ضد الناس اللي مش عايزه مصالح البلد يعني.
الله المستعان.
بنشكرك يا ابو حميد الف شكر. طبعا احنا بنعتذر اللي مش عارفين نتصل بيهم الحقيقه، اخونا وسام عبد الوارث ربنا يكرمه ويبارك فيه، واخونا الشيخ عبد الله كامل يعني التليفون عليه ضغط فبنحاول نتصل بيهم مش عارفين، فاذا ما قدرناش في الحلقه يلتمسوا لنا الاعذار. مريم بنت بتقول لحضرتك ادعوا لي بطهاره القلب وان انا اوصل لحب الرسول حب حقيقي. وقسوه القلب بسرعه يا شيخنا، يعني بعض الناس بتتكلم كتير في الموضوع ده، حاسس ان قلبه قاسي في وسط زخم السياسه والتراشقات والمشكلات والتاسيسيات والتبكيتيات والكلام اللي بيحصل ده. فلما اخرج من المعترك ده ازاي ارقى قلبي شويه؟
لا دي عايزه محاضره
يعني ان شاء الله، حتى يعني عنوان صغير.
نعم
يعني دواء صغير كده او علاج صغير يبدا عليه لحد ما حضرتك ان شاء الله فضفضه ترجع بالسلامه، يعني تعمل لهم محاضره عن ذوبان القسوه في القلب يعني.
لا الموضوع لانه يعني طويل، ما اعتقدش انه يصلح فيه انك تقول كلمتين كده يعني.
طيب يعني موضوع يعني قسوه القلب الشيخ ان شاء الله في لقاء مقبل في فضفضه ان شاء الله يكلمكم كلام يعني يكون متسع شويه. ام عمر بارك الله فيك يا شيخنا، الله افضل بكثير من السياسه ووجع الراس بنشفق عليك من كتر العصبيه ومأجور ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. معنا تليفون تاني؟ معناش. طيب طيب يعني هل حضرتك الشباب اللي بيستقبل الافواج السياحيه دلوقتي بكتب بتعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتعرفوا الاسلام على حقيقته، العمل ده حضرتك شايفه يعني؟
لا شك انه عمل جيد، لكن ارجو الا يقع هم في مخالفات، لانه الجايين جماعه السياح اللي جايين دول بيبقوا يعني بعضهم شبه عرايا يعني.
نعم.
فطبعا هو يعني إذا استطاع أن يغض بصره أو الكلام ده طبعا واجب عليه أن يفعل شيء من هذا، لكن دعوة هؤلاء وتعريفهم بالإسلام وبمحاسن الإسلام أعتقد أنه عمل صالح.
يكون حد من الطلبة ثقات يعني المشهود له بالعلم عشان برضه يعني يقدر يؤدي الرسالة على وجه صحيح.
ده صحيح.
نعم. طيب شيخنا يعني تحب تختم معنا بإيه؟ أولا يعني المهندس محي سألك انك انت يعني توجه نصحا لرئيس الجمهورية، لو عايز تنصح الدكتور محمد مرسي ماذا تقول له الآن؟
والله أقول له قد كنت معافا قبل هذا، كنت مسؤولا عن نفسك، والآن حملت عبئا كبيرا جدا، وهذا العبء بيدخل في مشاكل عشان يتخلص منها قد يرتكب يعني بعض المخالفات، لأنه لا يستطيع أن يتخلص، استلم دولة مخترئة في كل مناحيها مشاكل، وعايز يرضي كثيرين من الناس، وإرضاء الإنسان الذي لا يمشي على طريق مستقيم أحيانا ما بيعرفش يوازن المسائل كما ينبغي،
لا تدرك يعني
بالضبط كده.
نعم.
بالإضافة لأنه الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه يعني قال كلمة أنا يعني يمكن بلغ قلتها لبعض المحيطين به على أساس يبلغوه، ما أدري هل بلغوه أم لا، إن هو يعني قال في أيضا ميدان التحرير وقالها في اجتماعه بالعلماء في ليلة القدر، قال أنا ليس لي حقوق، طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه هيستغل استغلالا سيئا، ليس لي حقوق. أنا أفهم يقصد ليس لي حقوق مادية، يعني أنا مش طمعان لا في مثلا
اتبقاء المنصب
ولا في منصب ولا في مرتبات ولا في سفريات أو يقصد كده، لكن هتتفهم المسألة فهما خاطئا. ليس لي حقوق، لا، هو لا حقوق كما أنا عليه واجبات. فأرجو برس المسائل، يعني أحيانا الكلام العاطفي لا سيما مع المتربصين الذين لا يرون له حسنة. يتخيل مثلا، سمعت أنا من حوالي يومين واحدة من بتتكلم برضو من الجماعة من الوحايد دول، بتقول ما بدل يعني ما الخضة اللي عملها في الاستاد دي كلفت الدولة كذا كذا، طب كانوا يترجموها الخبز. يعني في حاجات كده اعتراضات مسخة جدا جدا. يعني لو نظروا إلى كل الأنظمة السابقة لوجدوا أن كان بيحصل إهدار لملايين في لافتات ورصف
طرق
وأغاني وحاجات زي كده، ومش حد كان بينطق. لما مثلا يعمل عمل كويس، البنت الصحفية اللي كانت تخدم في السودان ورجعها، يقول لك إيه يعني ما واجب عليه أنه يعمل حاجة زي كده. يعني شوف، حتى في بعض الجرائد المستقلة ما عندهمش حتى ذوق. يعني عندهم جريدة خربتها يا مرسي مثلا، والكلام ده عيب. يعني حتى رئيس الوزراء لما انتخبوه طلع العنوان الكبير رئيس الوزراء الفاشل، قبل الراجل ما يعمل حاجة، ده يدوب كان حالف اليمين ولسه ما عملش حاجة. ففي إحباطات كثيرة جدا موجودة في الطريق.
أنا أرجو الناس بالنسبة
للإعلام أن يلتفتوا، يعني أرجو أن يلتفتوا. لا يلتفت، لا يقرؤون هذه الجرائد ولا يلتفتوا، لأن كلامه غير موضوعي. يعني أنا لما بقرأ هذا الكلام بلاقي غير موضوعي كما تعودنا من هذه السلة. وأخذلك حتى واحد من هؤلاء لما قال، حتى في قصة القصة الأخيرة بتاعة الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول وزارة الخارجية المصرية ليه بداخلة في الموضوع؟ هو النبي كان مصري الجنسية عشان الوزارة تدافع عنه؟ يا أخي والله، يعني
والله على رأي الناس الصعيدة الطيبين كلامهم ماسخ.
والله شوف، يعني إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. هؤلاء أو كثير من هؤلاء يتكلمون بكلام يعني كما يقال يصد عن الشمس، يعني تهتز منه الأرض وهم لا يشعرون بشيء من هذا.
التواصل مع حضرتك بالنسبة لموضوع زكاة المال لطلاب العلم يكون إزاي الناس بعتها؟
والله أنا يعني التواصل عن طريق الهاتف، بس يكلموني و...
طيب يبقى انا اتواصل عن طريق الهاتف، ولو حد
وانا هاتفي وانا هاتفي
وانا ان شاء الله
انا هاتفي 0-100 وانا قايله قبل كده
يرضى عنك ويبارك فيك.
هاتفي 0-100-955-8-108 بس
ده زي بتاعي انا ما بردش عليه ولا
لا انا برد، بس هو بس انا ارجو من الاخوه اللي هو له مساله، سواء كان في هذا الاطار او في مساله عاجله وتكون مساله يعني حقيقيه، لان المكالمات كثيره جدا، ان هو يبعت لي رساله قبل الايه، قبل الاتصال، ان بخلاصه الموضوع بتاعه. ليه؟ لان في اتصالات التليفون لا يكف عن الرنين كل يوم، وانا اتكلم تقريبا في اليوم حوالي 3 ساعات ولا حاجه. بعد ظروفي انا اللي انا فيها كنت بتكلم قبل كده 5 ساعات في اليوم، ومع ذلك كانوا بيشتكوا ان انا ما بردش على التليفون مع ان انا بتكلم 5 ساعات.
يعني ندعو الشيخ لدرس بندابه تحت اشراف الشيخ مدحت. ماشي يا عم الشيخ مدحت، ده حد باعت اليوم اقرت قرة عيني برؤية حبيبي وشيخي الشيخ ابو اسحاق، ونسال الله الا يحرمنا من زياره الى بورسعيد مره اخرى
ان شاء الله.
واحد بقى بدل ما يكتب حلقه ممتعه كاتب لي حلقه ممتعه 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 ممتعه. شكرا جزيلا. يعني هتحب تختم حضرتك الحلقه باي حاجه؟ هل من كلمه توجهها للناس، وخصوصا في زي في الاعلام المضل اللي بنشوفه حضرتك، هل تنصح الناس ان يكفوا اذانهم عن هذا؟ او
طبعا هو يعني عايز اقول يعني ايها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أنا يؤسفني كثيرا جدا انقلاب بعض الشباب على شيوخهم، لا سيما في الإنترنت والكلام ده، إذا رأوا من بعض شيوخهم ما لا يعني يرضونه يسب.
ودي ظاهرة
مؤلمة جدا جدا، وما كنت أتوقعها من شباب تربوا تحت أقدام هؤلاء الشيوخ. يعني أنا بقول لهؤلاء الشباب عيب، يعني إذا جاز أو يعني لا تنضم إلى خصوم هؤلاء الشيوخ. هؤلاء الشيوخ قبل أن تعرف يمينك من شمالك كانوا يقفون على الرصد، وكانوا يوجهون الناس، وكانوا ينصحون، وكثيرا ما أوذوا في الله تبارك وتعالى، وأنتم لا تعرفون منهم إلا النصح والإرشاد. ولكن بكل أسف الجرائد المضلة يعني
ما بقاش رعاية مسافات
إطلاقا إطلاقا بكل أسف يعني. وأنا واحد من هؤلاء، يعني الجرائد وبعض المجلات من 25 سنة مستلمانا يعني، وأنا برضو على وجه الخصوص. وآخر حاجة جريدة اسمها الصباح، أخويا لسه بيوريني
بتاعت وائل الحريق. نعم،
ما عرفش بتاعت مين بالضبط الحقيقة، واخد بالك؟ عاملين ايه فيلم جديد، الحويني كاهن الوهابي، تمام. احنا لا الوهابية لا نعرف، لا نعرف الوهابية ولا نعرف حاجة. نحن نعرف دين الإسلام، واحنا بندافع عن منهج اعتقدنا انه المنهج الصحيح ونقيم عليه الدلائل، لكن هو نوع من التشويه.
نعم،
واخد بالك. وواحد تاني يشتم مش عارف يقول ايه، وحتى يعني واحد كتب برضو صفحة كاملة في جريدة من الجرائد تحت عنوان دعاء في العيادة النفسية، فبدأ بي
بدأ بي. يعني هو مش العيادة النفسية،
لا بدأ بي، قال يعني دعاء في العيادة النفسية، مطلعنا مرضى نفسيين. والحقيقة نحن أو أنا على أتكلم عن نفسي يعني، وأعتقد أن إخواني كذلك، لم نرفع لهؤلاء رأسا طيلة عمرنا. كلامهم كله كنا نطوح به خلف ظهورنا، لأن لنا غاية نريد أن نصل إليها، وأعتقد أننا أحرزنا فيها شيئا من النجاح في هذه الغاية، لأننا لن نلتفت إلا إلى ما نريد. تصور لو أن كل إنسان يسب يشتم التفت وأكلمه، ما كنت يمكن أن أصل في يوم الأيام إلى الغاية التي أنشدها. فإحنا عارفين سكتنا كويس جدا، وتعودنا على مثل هذا الإذاء، ونقول كما كان السالفون يقولون: الله الموعد.
الله.
غدا الله الموعد.
نعم.
غدا نلتقي جميعا كلنا عرايا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلبا ينقلبون.
لماذا يصر التيار الديني على عدم ذكر أحكام الشريعة، التيار المدني على عدم ذكر أحكام الشريعة من مادة المرأة بالدستور، خوفا من سوء التفسير؟ 1% رفضا للشريعة، 99%. النهار طبعا حصل براءة الجميع متهم موقعة الجمل وانقضاء الدعوة، ويبدو أن المتهم حيبقى الجمل. بشكر حضرتك شيخنا، شكرا جزيلا، ربنا يبارك في عمرك، ويستمتع الناس بحضورك إن شاء الله في فضفضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله. حويني ما حويني ما حويني يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني، لعمرا تفضل وتسعى